إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. فمن جملة عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وشيء اسم ليس مؤخر، كمثله خبرها مقدم. وقد اختلف العلماء في الكاف في قوله تعالى كمثله، هل هي زائدة أو لا؟ فقال بعضهم إنها زائدة، وقال بعضهم إنها غير زائدة. فالذين قالوا إنها غير زائدة يلزمهم أن يؤولوا المثل إلى معنى تكون به الكاف غير زائدة. قالوا: نعم، المثل هنا بمعنى الصفة، أي ليس كصفته شيء. وقالوا إن المثل والمثل يأتيان بمعنى واحد، والمثل قد أتى بمعنى الصفة، كما في قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس. فقالوا إن المثل هنا بمعنى الصفة، ولما كان المثل يأتي بمعناه المثل، فعلى هذا تكون الكاف غير زائدة، فليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، والمثل الصفة، فالمعنى ليس كصفته شيء. وقال بعضهم إن مثل في قوله تعالى كمثله بمعنى نفس، أي ذات، أي ليس كذاته شيء، وعلى هذا فالكاف غير زائدة أيضا. وقال بعضهم إن المثل بمعنى المماثل، وعلى هذا تكون الكاف زائدة، لأنك إذا قلت ليس كمثله بمعنى المماثل، فبذلك تكون أثبتت له مماثلا، فيصبح المعنى أن المماثل ليس له مماثل، وهذا لا يستقيم. فقالوا: إذن نقول الكاف زائدة للتوكيد، كما تزاد الباء وكما تزاد من للتوكيد، كذلك هنا الكاف زيدت للتوكيد، والتوكيد نفي المماثل، يعني أن الله ليس له مماثل. ثم ذكر الشيخ كلاما لا بد من رده، فقال: وعلى فرض أن يكون له مماثل فليس لمماثله مماثل. فهذا الكلام سواء كان من كلام من يذكر كلامه أم كان من كلامه، فهذا الفرض لا يفرض أصلا. وعلى فرض أن يكون له مماثل فليس لمماثله مماثل، فهذا كلام لا يستقيم، ولعله من تحريف وتصحيف الطابعين أو المفرغين لكلام الشيخ، فإن كلامه كان مسموعا لا مقروءا، فلعل ذلك كذلك، ولكن هذا كلام لا يقبل. قال: وعلى هذا فتكون الكاف زائدة للتوكيد. وهذا كله لأن المسلمين متفقون على أن الله سبحانه وتعالى ليس له مثل، كما دلت على ذلك آيات صريحة، فقوله تعالى: هل تعلم له سميا؟ لا نعلم، لأنه ليس له شبه ولا مماثل ولا نظير. وكذلك في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله تعالى: ليس كمثله شيء، هذه صفة من الصفات المنفية، ونفي المثلية لثبوت كماله سبحانه وعدم إلحاق أحد به جل وعلا، فهو لكماله لا يوجد له مثيل، لا لأنه ليس من موجود ولكنه لا يماثله أحد. وفي الجملة رد على الممثلة الذين يقولون إن الله تعالى له مثيل ويمثلون الله تعالى بالخلق عياذا بالله وليابا بجنابه الرحيم، حتى قام بعضهم خطيبا وقال: سلوني عن كل شيء أخبركم به وأعفوني عن الفرج واللحية، نسأل الله العافية. هؤلاء الغلاة من الممثلة ليسوا بمسلمين، وهذا الذي تورع عنه بزعمه إنما تورع عنه لأن الفرج لا يحتاج إليه إلا من يحتاج إلى الناس، لأن اللحية على زعمه تنافي الكمال والجمال، لأن الأمرد أجمل من ذي اللحية، فقال: أعفوني عن هذا، أما غير ذلك فيمثله. كاليد يثبتها بغلو في التمثيل من غير تنزيه فيقول: مثل يدي والوجه كذلك. فهؤلاء مردود عليهم ما قالوا من الباطل والكفر. النحاة خاضوا خوضا كثيرا في قوله تعالى: كمثله، حيث قالوا: الكاف داخلة على المثل، وظاهره أن لله تعالى مثلا ليس له مثل، لأن الكاف بمعنى المثل كما هو معلوم، فهي أداة من أدوات التشبيه، ليس كمثله شيء، فالتقدير ليس مثل مثله شيء، فهذا هو التقدير، لأنه سبحانه وتعالى دخلت الكاف في كلامه على المثل، فظاهره عند هؤلاء الذين نظروا ذلك النظر أن لله مثلا ليس له مثل، لأنه لم يقل ليس كهو شيء، بل قال ليس كمثله شيء، فهذا ظاهر الآية من حيث اللفظ لا من حيث المعنى، لأننا لو قلنا هذا ظاهرها من حيث المعنى لكان ظاهر القرآن كفرا، وهذا مستحيل، ومن اعتقد ذلك أو قال به فهو كافر. ولهذا اختلفت عبارات النحويين في تخريج هذه الآية، ولهم في ذلك أقوال: القول الأول الكاف زائدة، وتقدير الكلام ليس مثله شيء، هذا القول مريح، وزيادة الحروف في النفي كثيرة، كما قالوا في قوله تعالى: وما تحمل من أنثى، فيقولون إن زيادة الحروف في اللغة العربية للتوكيد أمر مضطرد، هذا قول وهو مريح كما ترى، قالوا الكاف زائدة وتقدير الكلام ليس مثله شيء وهو السميع البصير وانتهى الأمر. القول الثاني على العكس من هذا القول، قالوا إن الزائدة مثل للكاف، فقالوا إن الزائدة هو مثل من مثله، ويكون التقدير ليس كهو، لأنك إذا قلت بزيادة مثل بقي الضمير ليس كمثله، فبقي الضمير، فإذا التقدير ليس كهو شيء، فقالوا إن الزائدة مثل، وهذا ضعيف، ويضعفه أن الزيادة في الأسماء في اللغة العربية قليلة جدا أو نادرة بخلاف الحروف، فإذا كنا لابد أن نقول بالزيادة فليكن الزائد الحرف وهو الكاف لا الاسم، فهذا نادر الوقوع جدا في اللغة، وأيضا لأن معه الحرف، فإذا عدل عن القول بزيادة الحرف إلى زيادة الاسم فهذا أمر عجيب وقد لا يكون له نظير في العربي، فهذا القول ضعيف مردود، وهو على العكس من القول الأول الذي يقول بزيادة الحرف، هنا زيادة الاسم. القول الثالث أن مثل بمعنى صفة، والمعنى ليس كصفته شيء، وقالوا إن المثل والمثل والشبه والشبه في اللغة العربية بمعنى واحد، وقد قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفة الجنة، وهذا ليس ببعيد من الصواب، هذا القول، وهو أن مثل بمعنى صفة ليس ببعيد من الصواب. والأول مريح كما مر، وهو أن الكاف زائدة، وإذا ليس فيها أي نوع من أنواع البعد عن الصواب، ولكن هنالك القول بزيادة شيء في كتاب الله تبارك وتعالى، أن هنالك ما يقال له زائد ولو على المعنى النحوي. القول الرابع أنه ليس في الآيات زيادة، لكن إذا قلت ليس كمثله شيء لزم من ذلك نفي المثل، وإذا كان ليس للمثل مثل صار الموجود واحدة، ولعل هذا إن كان ما ثبت في المقروء من كلام الشيخ هو ما أراد التعبير عنه بما عبر به، وعلى فرض أن يكون له مماثل فليس لمماثله مماثل، لعله أراد التعبير عن هذا القول، وهو أنك إذا قلت ليس كمثله شيء لزم من ذلك نفي المثل، وإذا كان ليس للمثل مثل، لأنه على حسب ما عبر الشيخ في المقروء وعلى فرض أن يكون له مماثل، فهذا المماثل ليس له مماثل، فليس هنالك من وجود للأصل الذي هو مماثل له فصار واحدا، وفيها دقة، فيصير الموجود واحدا. تأمل في هذا القول، ليس في الآيات زيادة، فالكاف ليست بزائدة ومثل ليست بزائدة، وحينئذ يكون قوله تعالى ليس كمثله شيء على أصله بلا زيادة، ويلزم من ذلك نفي المثل، وإذا كان ليس للمثل مثل صار الموجود واحدا، لأنه إذا وجد متماثلان فلا يمكن أن تقول عن المثل الذي هو مثل الأول ليس له مثل، لأن الأول له مثل ومثل له، فإذا قلت إنه ليس للمثل مثل فبعد ذلك أن الموجود واحد، لعل هذا هو ما أراد أن يعبر عنه رحمه الله إن كان ما أثبت من كلامه، وعلى فرض أن يكون له مماثل فليس لمماثله مماثل، فعله أراد أن يعبر عن هذا القول رحمه الله. على هذا القول لا حاجة إلى أن نقدر شيئا، وقد وجد هذا في اللغة العربية كما في قولهم ليس كمثل الفتى زهير، فينفون أن يكون له مثل، لأنه على فرض أن يكون له مثل فليس لمثله مثل، فالمثلية منفية عن المثل، والأصل مثل لهذا المثل، إذن يصير الموجود واحد. الحقيقة أن هذه البحوث لو لم تعرض لكان معنى الآية واضحة، ومعناها أن الله ليس له مثل، ليس له مثيل ولا شبيه سبحانه وتعالى، ولكن هذا وجد في كتب علمائنا، والراجح عند كثير منهم أنهم يقولون إن الكاف زائدة من أجل التقريب وعدم الخلط في هذا الأمر الكبير الذي يتعلق بصفات ربنا جل وعلا، ولكن المعنى الأخير وهو القول الأخير أنه ليس في الآيات زيادة، لكن إذا قلت ليس كمثله شيء لزم من ذلك نفي المثل، فإذا كان ليس للمثل مثل صار الموجود واحدا، إذا تصور هذا المعنى فهو الصواب وهو الأجود. ولو رجعت لما من الله علينا به من تعليق على هذا الموضع في التعليقات على معارج القبول لوجدت فيها بسطا طويلا وبحثا متعمقا في هذا الأمر من كلام أسلافنا وعلمائنا عليهم الرحمة، بما يشفي العليل ويروي الغليل بقدرة الرب الجليل ولا حول ولا قوة إلا به. إذن يقول الشيخ رحمه الله هؤلاء الذين يمثلون نرد عليهم من وجهين، الأول نقول لهم إن هذا رأي الضلال، لأن الممثلة يعبدون صنما كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الشافية الكافية وهي القصيدة النونية، المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما، إن المعطل والممثل ما هما متيقنين عبادة الرحمن، ذا عابد المعبود لا سبحانه أبدا وهذا عابد الأوثان. فإذا المعطل يعبد عدما، ذا عابد المعبود الذي هو عدم محض لا يوصف بشيء قط، فلا هو فوق ولا تحت ولا هو بداخل ولا خارج ولا شيء. وما وصف المعدوم بشيء كوصف هؤلاء الذين يدعون التنزيه لربهم تبارك وتعالى به. إن المعطل والممثل ما هما متيقنين عبادة الرحمن، لا عابد المعدوم لا سبحانه أبدا، وهذا عابد الأوثان. الإشارة في قوله ذا عابد المعدوم للمعطل، وفي قوله وهذا عابد الأوثان للممثل، لأنه يعبد صنما كما أن المعطل يعبد عدما. قال الشيخ رحمه الله هذا صحيح، فالممثل يعبد صنما لأنه يقول الله مثل كلا، والمعطل يعبد عدما لأن نتيجة تعطيله ألا وجود لله جل وعلا. فهذا وجه من الوجهين اللذين يرد بهما على الذين يذهبون إلى مثل هذا الهراء والخبط. الثاني من الوجهين أن قولهم هذا مبطل للآية الكريمة، وما أبطل الحق فهو باطل، فيكون قولهم هذا باطلا. فهذه الآية الكريمة تقطع حجة كل معطل، لأن عامة أقوال المعطلين يحتجون بها، فيحتجون بأن إثباتها يستلزم المماثلة، فيرد عليهم بأن لله عين لكن ليست كمثل أعيننا، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ونحن نؤمن بأن لله وجها لكن ليس كوجوهنا، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. ونؤكد ثبوت أصل المعنى بلا مماثلة للواقع المحسوس، فيقال لهؤلاء ألكم أعين؟ سيقولون لنا، فنقول لهم هل للحمار عين؟ سيقولون نعم، فنقول هل أعينكم تشبه عين الحمار؟ ولو أن الشيخ افترض في القياس على غير هذا لكان مليحا، يعني يقال لمن يقول إن كل شيء ككل شيء إذا أثبت، وأنه إذا أثبتنا لله تبارك وتعالى اسم العليم بما يتضمنه من الصفة وهي العلم، فإن في الخلق من هو عليم وبشرناه بغلام عليم. وكذلك إذا أثبتنا لله صفة الحلم وقلنا هو الحليم، فإن من الخلق من سماه الله تعالى حليما. فحينئذ ماذا يصنعون؟ يذهبون إلى التشبيه أولا، وهذا معلوم أن كل معطل مؤول إنما هو مشبه أو مجس، ثم يريد أن يفر مما وقع فيه أولا فيتورط فيما هو أسوأ منه ثانيا، وهذا وهذا كحذو النعل بالنعل. فإنه يشبه أولا، يقول عليم وفي الخلق من هو عليم، وحليم وفي الخلق من هو حليم، وسميع وفي الخلق من هو سميع، وبصير وكذا، فماذا تصنع؟ يشبه. فيقول لابد أن ننزه، والتنزيه عنده أن ينفي الصفة عن الله تبارك وتعالى، لأنه يظن أنه إذا قيل في حق الله هو العليم، وقيل في حق أحد من الخلق هو عليم، وقيل في حق الله هو الحليم، وقيل في حق أحد من الخلق هو حليم، أن كل حليم ككل حليم، فهذا لا يستقيم. الشيخ قال نقول لهؤلاء بالواقع المحسوس الذي يفهمونه، نقول له ألك أذنان؟ سيقول نعم. نقول له هل للحمار أذنان؟ فيقول نعم. نقول الأبعد كمثل الحمار. هذا يتفاوت حتى في المخلوقات كما ترى، فليس كل ذي أذنين حمارا، هذا لا يستقيم. يعني هل لا نفرق بين الإنسان والحمار إلا بالذيل؟ وما دام قد تشابه في بقية الأمور إلا ما اختلف فيه، فإن الحمارية ثابتة للإنسانية. هذا عجيب. الإنسان له يد، والفيل له يد، والذرة أي النملة لها يد، فهل يد كيد كيد؟ الصفات على قدر الذوات، والقول في الصفات كالقول في الذات، لأنه إذا أثبتت ذاتا ليس كمثلها ذات فلا شك، لأنه لا يمكن أن يوجد موجود بغير صفة إطلاقا. فإذا أثبتت لله تبارك وتعالى ذاتا ليس كمثلها ذات فأثبت لها صفات ليس كمثلها صفات، هذا لا يمكن أن يرد عقلا. فإذا القول في الصفات كالقول في الذات، ومعلوم ببداهة العقل أن الصفة تكون على قدر الذات كهذا المثال، وواضح جدا. فإذا ما عرضته في مجالات المناظرة مع أهل البدعة، أو إذا ما عرضته على العوام يقبلونه، تقول للنملة يد وللفيل يد وللإنسان يد، وليست يد كيد كيد. تقول في مسألة الاستواء متفاوت هو بالنسبة للمخلوقات، أنت تستوي على رحلك وآخر يستوي على ظهر دابته وثالث يستوي على الأرض والسفينة استوت على الجودي، فهل استواء كاستواء كاستواء كاستواء، أم أن الاستواء يكون على قدر الموصوف بالاستواء؟ الله ليس كمثله شيء، فاستواؤه ليس كمثله استواء، هذه الفطرة. فإذا هم يقولون ليس كمثله شيء ليعطلوا وليحرفوا وليؤولوا، يقولون لا يمكن أن نثبت لله تبارك وتعالى أصل الصفة التي تثبت للمخلوق، وفرق كبير، لأنك لا يمكن بحال من الأحوال أن تجد معطلا مؤولا ينفي عن الله الوجود. يعني تقول لا، هل ربك تبارك وتعالى موجود ينفي عنه الوجود؟ فإذا قال نعم هو موجود، فحينئذ قل له وهذه المخلوقات أليست بموجودات؟ فإن كان هذا يثبت عندك تمثيلا أو تشبيها فانفي عن ربك الوجود، ولا يستطيع. فإذا نقول الاشتراك في أصل الصفة في المعنى المجرد في المعنى المطلق، ولا يكون ذلك إلا في الأذهان لا يكون في الأعيان. يعني أنت تقول الله عز وجل موجود فتخبر عنه بالوجود، الله تبارك وتعالى نخبر عنه بأنه موجود، وهذه المخلوقات موجودة، إذن الوجود عند التجريد في الأذهان يثبت المعنى، وهذا هو الذي نثبته عندما نصير إلى وصف ربنا تبارك وتعالى بما وصف به نفسه، فنقول المعنى معلوم وأما الكيف فمجهول. ولذلك هذه التي تقال وهي صفة في حق المخلوق، صفة الوجود إخبار عن الله تبارك وتعالى بأنه موجود، نخبر عنه بأنه سبحانه موجود، هذا الوجود ثابت في الأذهان من حيث الاشتراك في المعنى المطلق، فيقال حينئذ هذا ثابت في الأذهان، فتفهم عندما تخبر عن ربك بأنه موجود، وتفهم عندما تخبر عن الموجودات المخلوقات بأنها موجودة، تفهم المعنى. وأما في الأعيان فوجود لا كوجود في الأعيان، يعني عندما تقول الإخبار عن الله تبارك وتعالى بالوجود، هل يمكن أن يكون كالإخبار وصفا للمخلوق بأنه موجود؟ حاشا، لأن هذا صار في الأعيان، فصار الوجود في الأعيان، وأما قبله فقد كان الوجود في الأذهان لا في الأعيان، ولا يخط بالبنان، وأما هو في الأذهان فمعلوم، فالمعنى معروف مكشوف. وأما الكيف فهو موكول لله مفوض إليه، فلا يعرف كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. وأما ما أخبرنا به فله معنى نثبته لربنا، وننزه ربنا تبارك وتعالى عن التشبيه والتمثيل، ونثبت له ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل، وهذا هو ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتباين بين المخلوقات بعضها مع بعض واقع لا ينكره أحد، فكيف بالتباين بين الخالق والمخلوق سبحانه؟ التباين بين الخالق والمخلوق أبين وأوضح وأدلى وأعظم، والفرق بين المخلوقات بعضها مع بعض فرق لا يعدو أن يكون اختلافا في الصور والأشكال، لكن الفرق بين الخالق والمخلوق فرق عظيم في الذات وفي الصفات وفي كل شيء. يعني عندما تقول للصبي قوة وللفتى اليافع قوة وللشاب المستوي خلقه قوة وللشيخ العجوز قوة، فهذه الصفة عندما تتلبس بالموصوف وهي في جنس واحد مختلفة هي من حيث آثارها، وهذا في المخلوق مع هذا التباين. لو قلت للأسد قوة وللإنسان قوة، لو قلت للإنسان وجه وللحمار وجه وللأسد وجه، فيقع هذا التباين، ولكنه في الآخر يعود إلى اختلاف في الصور والأشكال. وأما التباين بين الخالق والمخلوق ففي الذات وفي الصفات وفي كل شيء. وعلى هذا فهذا الجزء من الآية يقطع حجة كل معطل، لأن غالب حجة أهل التعطيل أن إثبات الصفات على حقيقتها يستلزم المماثلة، فيقول إن الله تعالى ليس كمثله شيء، ثم يأتي كلام ربنا تبارك وتعالى بعقب هذا وهو السميع البصير، فنفى المماثلة وأثبت الصفة. ففي الآية رد على المعطلة ورد على الممثلة، ليس كمثله شيء رد على الممثلة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إثبات للصفة حق على حقيقتها، فهذا إنما هو رد على المعطل. والله تبارك وتعالى أخبرنا بما نفهم فيما يتعلق بذاته وصفاته وأفعاله وشرعه، لم يخاطبنا ربنا تبارك وتعالى بالألغاز والأحاجي والمعميات، وإنما من أجل أن يقيم الحجة خاطب خلقه بما يفهمونه، فقولهم باطل. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان صفة السمع لله تبارك وتعالى، فقال رحمه الله: قوله تعالى وهو السميع البصير، وهو السميع يرى ويسمع ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني. فهذه الصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، ومن أسمائه تعالى السميع، وقد قسمه العلماء أي السمع إلى قسمين، إلى سمع إجابة وسمع إدراك. سمع الإجابة كما في قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، فمعنى السميع هنا المجيب، لأن مجرد السمع ليس فيه ذاك الثناء، وهذا توسل إلى الله عز وجل أن يجيب الله الدعاء، والتوسل إلى الله تعالى بمجرد إدراكه للصوت ليس وسيلة في الواقع، ولكن التوسل إلى الله بكونه مجيبا للدعاء فيجيب دعاء هذا السائل. ومنه أيضا قول المصلي سمع الله لمن حمده، لا يعنى به سمع الإدراك، وإنما يعنى به سمع الإجابة، أي استجاب الله تعالى لمن حمده وقد حمدته، سمع الله لمن حمده. أما سمع الإدراك فينقسم إلى ثلاثة أقسام: تارة يكون للتأييد، وتارة يكون للتهديد، وتارة يكون لبيان شمول إدراكه عز وجل. أما الإدراك الذي يكون للتأييد فقوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، هذا ليس مجرد إخبار موسى وهارون أن الله يسمعهما ويراهما، بل المراد التأييد والنصر لا تخافا، فأنا أؤيدكما، إنني معكما أسمع أؤيد وأرى، فالمراد التأييد والنصر وما أشبه ذلك. فهذا سمع إدراك للتأييد، وأما سمع الإدراك الذي يكون للتهديد فكقوله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذا للتهديد لا لمجرد الإدراك، فهذا تهديد بدليل قوله تعالى: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وكقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، هذا تهديد لا مجرد ذكر للإحاطة بالإدراك، فهذا تهديد أيضا. قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في طرف الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها. والحديث أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم، ووصله أحمد والنسائي وابن ماجه والآجري في الشريعة وابن أبي عاصم في السنة والحاكم في المستدرك، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وأخرجه أيضا أبو يعلى في مسند. هذا المراد به بيان شمول سمع الله تعالى لكل شيء، لأنه قد مر أن سمع الإدراك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تارة للتأييد لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وتارة للتهديد لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وتارة يكون سمع الإدراك لبيان شمول إدراكه عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فهذا المراد به بيان شمول سمع الله تعالى لكل شيء، فإنك إن تكلمت في بيتك فالله يسمع، تكلمت في ملأ فالله تعالى يسمع، بل إن حدثت نفسك فالله تعالى يعلم، فإن حركت بلسانك صار قولا فالله تعالى يسمع وإن خفي قولك. ولهذا قال ربنا في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أخرج البخاري في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. السميع له معنيان: أحدهما المجيب، والثاني بمعنى السامع للصوت المدرك له المحيط به. فأما السميع بمعنى المجيب فقد مثلوا له بقوله تعالى عن إبراهيم: إن ربي لسميع الدعاء، أي لمجيب الدعاء. وأما السميع بمعنى إدراك الصوت فإنهم قسموه إلى عدة أقسام: الأول سمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله عز وجل، وأنه ما من صوت إلا ويسمعه الله. الثاني سمع يراد به النصر والتأييد. الثالث سمع يراد به الوعيد والتهديد. الأول كقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي مر. والثاني وهو الذي يراد به النصر والتأييد كما في قوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. والثالث الذي هو للوعيد والتهديد، فإنه كقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فإن هذا يراد به تهديدهم ووعيدهم حيث كانوا يسرون ما لا يرضى من القول. السمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية، والصفات الذاتية هي الصفات التي لم يزل ولا يزال ربنا جل وعلا متصفا بها، وهي لا تنفك عن الذات. فالسمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية، وإن كان المسموع قد يكون حادثا. السمع بمعنى النصر والتأييد من الصفات الفعلية، لأنه مقرون بسبب، وكل ما كان من الصفات مقرونا بسبب علمناه أم لم نعلمه فإنه من الصفات الفعلية. والسمع بمعنى الإجابة من الصفات الفعلية أيضا، لأنه مقرون بسبب. فالسمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية، والسمع بمعنى النصر والتأييد، وبمعنى الإجابة هو من الصفات الفعلية أيضا. قد مر وكما سيأتي إن شاء الله جل وعلا أن الإنسان يمكن أن يكون موصوفا بالصفة وهو غير آت بآثارها، يعني الذي ليس بأبكم المتكلم من الناس، إذا كان في حال سماع لا يتكلم هو موصوف بأنه متكلم، فإذا ما تكلم تكلم بالفعل فقد أتى بأثر الصفة وصار متكلما بالفعل. وأما وصفه في حال سكوته وليس به آفة ولا علة تمنعه من الكلام فهو متكلم بالقوة، متكلم بالقوة وإن لم يلفظ بحرف ولا ببنت شفة، وإن كان ساكتا صامتا يسمع أو لا يسمع هو متكلم موصوف ذاته بأنها لها هذه الصفة وهي صفة الكلام، فهو متكلم بالقوة، فإذا ما تكلم فهو متكلم بالفعل. البصير، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان، فلا يغيب عنه شيء. البصير معناه ذو البصر، ويطلق على العليم، ويطلق على الرائي، فهو بصير رؤية وبصير علم، كأنما يشير إلى أنها من أفعال القلوب كأعلم وأرى، فإنها تكون للرؤية الحسية وتكون للرؤية النظرية العقلية. فلعله أشار إلى ذلك لما قال البصير معناه ذو البصر، ويطلق البصير على العليم، ويطلق على الرائي، فهو بصير رؤية وبصير علم، وهو سبحانه يرى كل شيء وإن خفي وإن بعد، فإنه تعالى يراه ولا يغيب عنه شيء. كذلك البصير بمعنى أنه عليم به، كقوله تعالى والله بصير بما تعملون، وكقوله تعالى والله بصير بالعباد وما أشبه ذلك. فالمعنى ها هنا عليم بهم، ولهذا جاءت معداة بالباء فيقال بصير بكذا، ولو كان البصير هنا بمعنى الرؤية لقال يبصرهم، فتتعدى بنفسها لا بالحرف. فقوله تعالى أبصر به وأسمع، الظاهر أنه يشمل الأمرين جميعا، وإن كان قد يقول قائل إن أسمع لما ذكر السمع هنا أوله على أنه بصر الرؤية، قال الشيخ فنقول إن كونه شاملا أحسن. وفي هذه الآية الكريمة إثبات السميع اسما من أسماء الله تعالى، وإثبات البصير أيضا اسما من أسماء الله تعالى، وهذان الاسمان يتعلق بالإيمان بهما ثلاثة أمور، لأنهما متعديان. الفعل المتعدي وما يتعدى أثره فاعله، والفعل متعد ولازم، اللازم ما يلزم فاعله ولا يتعدى أثره فاعله، ويسمى القاصر، ويسمى غير الواقع وغير المجاوز، فلا يحتاج إلى مفعول به يقع عليه، قاصر لا يتعدى، وهو لم يقع أثره على مفعول به، وهو أيضا غير مجاوز يلزم حده ولا يتجاوز، فإذا لا يتعدى أثره فاعله، هذا فعل لازم لا يحتاج إلى مفعول به يقع عليه، هو غير واقع، هو قاصر وغير مجاوز، لا يحتاج إلى مفعول به يقع عليه. الفعل المتعدي وما يتعدى أثره فاعله ويتجاوزه إلى المفعول به، وهو الواقع في مقابل غير الواقع، وهو واقع على مفعوله، وهو مجاوز أي يتجاوز فاعله إلى مفعوله. اللازم يصير متعديا بالتضعيف، ويصير أيضا اللازم متعديا بالهمزة أو بحرف الجر. المتعدي قد يتعدى بنفسه، وقد يتعدى بغيره، وقد يتعدى الفعل المتعدي إلى مفعول واحد أو إلى مفعولين أو إلى ثلاثة مفاعيل. الأمور الثلاثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هي ثبوت الاسم لله عز وجل، وثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله عز وجل، أي ما دل عليه الاسم من معنى بالدلالة اللغوية الوضعية، وهي المطابقة والتضمن واللزوم، وأيضا ثبوت حكم الصفة ومقتضاها، وهو الأثر أيضا، فلا بد من إثبات الاسم والصفة والأثر. يعني عندما ننظر في الآية الكريمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه سبحانه هذين الاسمين، وهذان الاسمان متعديان، فإذا لابد أن نثبت ثلاثة أمور. السميع، نثبت أنه اسم لله تبارك وتعالى، فنثبت الاسم لله تبارك وتعالى، هذا هو الأمر الأول. والثاني نثبت الصفة التي تضمنها الاسم، وهي صفة السمع، ونثبت الأثر والمقتضى، هو أنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه مسموع، وإنما يسمع كل شيء سبحانه وتعالى. البصير متعد أم لازم؟ متعد. إذن لابد من إثبات ثلاثة أمور، وهي أننا نثبت البصير اسما لله تبارك وتعالى، فمن أسمائه سبحانه الحسنى البصير، ونثبت الصفة التي تضمنها الاسم لله رب العالمين، وهي صفة البصر، ونثبت الأثر والمقتضى، وهو أنه تعالى لا يغيب عن بصره شيء. عندما تقول من أسمائه تعالى الحي، هذا لازم أم متعد؟ هذا لازم، والفعل حي حي فلان، هذا سوى أحيا، فإن التعدية جاءت بإدخال الهمزة أحيا، فأحيا متعد، وأما حي فلازم. الحي لازم أم متعد؟ لازم، ما دام لازما ينبغي أن نؤمن بأمرين، بإثبات الاسم لله تبارك وتعالى في أسمائه تعالى الحي، ولا بد من إثبات الصفة التي تضمنها هذا الاسم الكريم لله تبارك وتعالى، وهي صفة الحياة، ولكن لأنه لازم فلا أثر ولا مقتضى. وأما المحيي فهذا متعد، فنثبت ثلاثة أمور، نثبت المحيي اسما لله تبارك وتعالى من الأسماء الحسنى كما أثبت لنفسه سبحانه، ونثبت الصفة التي تضمنها الاسم وهي صفة الإحياء، ونثبت الأثر والمقتضى وهو أنه ما من حياة في حي إلا وهي من إحياء الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى هذان الاسمان يعني السميع والبصير تتعلق بالإيمان بهما ثلاثة أمور، لأنهما متعديان، فنؤمن بالسمع اسما وصفة، وبأنه يسمع حكما وأثرا، وكذلك يقال في اسمه تعالى البصير وكذلك يقال أننا نؤمن بالبصير اسما وصفة، وبأنه سبحانه وتعالى يبصر حكما وأثرا. هل يلزم من إثبات السمع إثبات الأذن، أو كما يلزم من إثبات البصر إثبات العين؟ التعمق كما هو معلوم وكما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المباحث أمر لا يستحب، بل إنه رحمه الله تعالى سئل سؤالا فأجاب بهذا الذي قلت. سئل كما سيأتي إن شاء الله: كيف يثبت المسلم إيمانه بالأسماء والصفات؟ فأجاب الشيخ رحمه الله قائلا: اجعل إيمانك بالأسماء والصفات كإيمان العجائز، كما تمنى ذلك كثير من علماء الكلام الأذكياء، لأن التعمق يؤدي إلى أحد أمرين: إما التعطيل وإما التمثيل. هذا كلامه. فالشيخ رحمه الله تعالى ليس من طريقته أن يأتي بأمر من الأمور التي تتعلق بهذا المبحث العظيم، وهو مبحث الأسماء والصفات لربنا الكريم سبحانه، أن يأتي بأمر مفترض. ولكن طلاب العلم من أهل السنة والجماعة على منهاج النبوة ينبغي أن يكونوا واعين لشبهات الزائغين، وينبغي عليهم أن يردوا تحريف المحرفين وكيد الكائدين وشبه أصحاب الشبهات والزيغ والكيد المتين. لذلك يردها هنا أمر، فيقال لأهل السنة: يا أهل السنة، تثبتون لله بصرا؟ فيقولون: نعم، نثبت لله ما أثبت لنفسه. فيقولون: وتثبتون لله عينين؟ يقول أهل السنة: نعم، نثبت لله ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله. فيقولون: إذن القياس، تثبتون لله سمعا؟ فيقول أهل السنة: نثبت لله سمعا. إذن تثبتون لله الأذن؟ فأهل السنة يقولون: لا. أو أنهم كما سيقول الشيخ، وهو أمر فيه دقة ولكن الله المستعان، يقول: هل إذا ما سئلنا هل يلزم من إثبات السمع إثبات الأذن، أو كما يلزم من إثبات البصر إثبات العين؟ فلهذا نقول: لا نثبت له أذنا. هل إذا سئلنا بذلك نرد أو لا نرد؟ نجاوب أو لا نجاوب؟ وإذا رددنا فبماذا نرد؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لا يلزم من إثبات السمع أن نثبت لله تبارك وتعالى أذنا، لأنه لم يرد أن لله سبحانه وتعالى هذا. ونثبت لله عينين لا بهذه الآية، وهو السميع البصير، ولكن بآيات أخرى، كقوله تعالى: ولتصنع على عيني، وكقوله تعالى: تجري بأعيننا. فإن قال قائل: لماذا لا تقولون إنه من لزوم السمع إثبات الأذن؟ نقول: لا نقول ذلك. أليست الأرض تحدث أخبارها، وهو عمل ما كان قد عمل عليها من خير أو شر أو قول أو فعل، وليس بها أذن وهي تحدث أخبارها؟ فإن قال قائل: ما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن، وفي رواية: كأذنه، مصدر أذن يأذن أذنا كفرح يفرح فرحا، ومعنى أذن في اللغة الاستماع، ومنه قوله تعالى: وأذنت لربها وحقت. ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، متفق عليه من رواية أبي هريرة. فيقولون: ما تقولون في هذا؟ والإجابة: أذن هنا بمعنى السماع وليس بمعنى الأذن، أي استمع. وقد يقال: أذن هنا بمعنى الإذن القدري الكوني وليس بمعنى الاستماع، ولكن الأول أصح. أذن له بكذا، وأذن الله تبارك وتعالى لفلان، أي استمع له. فالأذن لا يمكن أن تثبت بأمثال هذا الخلط الذي يقع فيه من يقع،
يقال أذن هنا بمعنى الإذن القدري الكوني، أو هي بمعنى السماع، وهي بمعنى السماع أصح، ولا يلزم من السماع إلا السماع. أما إثبات الأذن فالأذن شيء آخر فوق السماع، ولذلك لو قطعت أذن واحد من البشر فإنه يسمع، ولكن يقال إذا قطعت أذنه كيف يسمع؟ السمع من الداخل، وأما الأذن فإنما هي صفة من أجل تنظيم دخول الهواء إلى الداخل، لأن الصوت يحمله الهواء. الشيخ يقول لأن الصوت له هواء، الصوت موجات بذبذبات يحملها الهواء. والحق أن المثال الذي ذكره الشيخ هنا لا يستقي، لأن الشيخ أرجع الأذن إلى المعنى الطبي، ولا يقال للأذن إنها صيوان فقط، هذا إنما هو لتجميع الموجات لكي تتركز في بؤرة بعينها، ثم تساق مساقها إلى داخل الأذن بتركيبها، ثم تترجم الأصوات وتحمل تلك الأصوات إلى المخ، ثم تترجم تلك الأصوات فتفهم، فتدرك وتترجم تماما كالرؤية، تدرك ثم تترجم. بل إنهم يقولون، وهذا حق على حسب ما وصل إليه العلم المادي، أن الصورة تكون مصغرة مقلوبة، يعني أنت في أصل الرؤية عندي قبل أن تقع الترجمة والتكبير، أنت عندي صورتك لا على استواء، فترى الصورة مقلوبة، فإذا وقعت الترجمة صارت الصورة مكبرة إلى حقيقتها، معدولة على أصلها، فهذا بالنسبة للرؤية. فلا يقال إن العين ما هي إلا ما هنالك من الأجفان وغير ذلك، بل هي بتركيبها شيء آخر. ولذلك لما قال الشيخ رحمه الله أنك إذا عرضت هذا على من هو مخرف محرف يريد أن يلحد في أسماء الله تبارك وتعالى، سيرده عليك توا، لأنك إن قلت أنت إذا قطعت أذنك تسمع، يقول الأذن باقية على حالها، هذا جزء منه. فإذا المثال ها هنا في غير موضع، ولو أن الشيخ رحمه الله لم يأتي به على هذا النحو لكان أحسن، ولكن قدر الله وما شاء فعل. الشيخ يقول فلو جاءت الأصوات على الأذن وهي مخروقة بدون هذه التعريجات، يعني إذا ذهب صماخها لأثرت الأصوات، لأن الإنسان دائما يسمع الأصوات، ولكن من حكمة الله عز وجل أنه جعل تعريجات من أجل أن الصوت يلف بين يسار ويمين فيدخل إلى الصماخ بهدوء، وهذا واضح. ولذلك تجد الإنسان إذا قطعت أذنه تكثر عليه الآلام من الداخل، لأن الهواء يأتي بقوة فيزعج السمع من الداخل. الحق أن هذا لا يعيب الشيخ، فنحن لا نطالب علماءنا أن يكونوا أطباء وأن يكونوا باحثين في الذرة وأن يكونوا عالمين بالكيمياء وبالفيزياء وبالفلك، لا، حتى لو أنه دخل فيما ليس من اختصاصه وأتى أمر يرد لحظ، فكان ما دع هذا جانبا ولنسر في طريقنا، وهو واضح لائح بفضل الله رب العالمين، ملاحب وسيع ولا شيء. لو أننا نظرنا في قول الشيخ رحمه الله تعالى أن أذن هنا بمعنى السماع، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يقول قد تكون بمعنى الإذن القدري الكوني وليس بمعنى الاستماع، لكن الأول أصح، فأذن بمعنى السماع، ولا يلزم من السماع إلا السماع. هناك مثال لتأويل الإمام النووي رحمه الله تعالى، حيث قال ولا يجوز أن تحمل هنا على الاستماع بمعنى الإصغاء، فإنه تستحيل هذه الصفة على الله تعالى، بل هو مجاز. قال هذا عند شرحه لهذا الحديث في مسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. فقال النووي رحمه الله: ولا يجوز أن تحمل هنا على الاستماع بمعنى الإصغاء، فإنه تستحيل على الله تعالى، بل هو مجاز، ومعناه الكناية عن تقريبه للقارئ وإجزال ثوابه، لأن سماع الله تعالى لا يختلف، فوجب تأويله كلامه رحمه الله. والنووي وابن حجر والقرطبي علماؤنا لا يتخذون التأويل قانونا مضطردا، ولكن وقع منهم في بعض شيء، فهو شيء محصور وليس بخطأ منهجي، وإنما هو كالخطأ العارض، يقع له في بعض شيء وقد أحصي عليه ودل عليه وحذر منه، وهو أمر يسير وليس قانونا مضطردا، حتى لا يشغب على مثل هؤلاء العلماء ابن حجر ومن قبله النووي وكالإمام القرطبي وكثير من أهل العلم الذين وقع منهم بعض تأويل لبعض شيء، فهؤلاء من الفحول الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى بالمعرفة لدينه والتصنيف فيه على حقه، وبثوا علوما عظيمة جدا، ووقع لهم بعض شيء أرادوا به التنزيه لله تبارك وتعالى، ولم يكن عندهم ذلك قانونا مضطردا. أما الخطأ المنهجي للخطأ العارض الذي يعرض شيئا فشيئا، أما الخطأ المنهجي فهو ما لا يمكن أن يمرر ولا يمكن أن يمشى، وإنما لابد من التحذير منه والجهر بالتحذير منه وممن قال به، خاصة إذا لم يكن ذا قدم راسخة في العلم وإنما هو خلط وخبط. فهؤلاء الأئمة الأعلام أحصي عليهم أمثال هذه الهنات، ثم لم تكن أمرا مضطردا في منهاجهم في النظر إلى الأسماء والصفات وما أشبه من أبواب العلم، إنما وقعوا في ذلك على سبيل التنزيه فأخطأوا، وتلك الأخطاء قد أحصيت وحذر منها، وعلمهم علمهم، وهم رحمة الله عليهم أفضوا إلى ربهم، نسأل الله أن يرحمنا وإياهم والمسلمين أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: هذا الجزء من الآية رد على المعطلة، فإن قالت المعطلة نثبت أنه سميع بصير لكن بلا سمع ولا بصر، إذا قالوا قيل هذا باطل بجميع اللغات، لأن كل لغات العالم لا تذكر شيئا مشتقا إلا وأصله ثابت في الموصوف به، لا يمكن أن يقال فلان أبيض من غير بياض، وهذه وردة حمراء من غير احمرار، وهذا أسود من غير سواد، يمكن؟ لا يمكن، لأن ذلك لا يكون إلا في ذات، فلا يمكن أن تجد في لغة من اللغات بصيرا بغير بصر ولا سميعا بغير سمع، لا يمكن أن تثبت هذين الاسمين إلا لمن اتصف بالسمع والبصر عند جميع اللغات العربية وغير العربية. وإذا قالوا إننا نثبت أنه سميع بصير كما تقول الأشاعرة، نقول لهم: إذن أثبتوا أنه حكيم، وأثبتوا أنه خبير، وهكذا مما ينكرونه من صفات ربنا تبارك وتعالى، لأن من أثبت شيئا لزمه أن يثبت مثيله، إما أن يتناقض وإما أن يلزم الحكمة ويعود إلى الرشاد. ولذلك لما لم يستطيعوا الفرار من صفة الإرادة وصفوا الله تبارك وتعالى بصفة الإرادة، لأنه لا يوجد عاقل متعه الله تبارك وتعالى بذرو من العقل يمكن أن ينظر في صفحة الكون ثم لا يثبت لله الإرادة، لأن الإرادة إنما هي تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة، وهذا التخصيص واقع في كل الممكنات الحادثات المخلوقات، فالممكن ما استوى في حقه الوجود والعدم، وكل ما تراه من المخلوقات ممكن، وجد بعد أن كان معدوما ويصير إلى العدم بعد أن كان موجودا، للعدم الذي هو لا وجود له في الأصل، وإنما يبعثهم الله رب العالمين يوم القيامة، ولكن لم يكن له وجود فأوجده الله، ثم يسلبه الله تبارك وتعالى الوجود. فالممكن ما كان وجوده وعدمه من غيره لا من نفسه، وأما الذي وجوده من نفسه لا من غيره فهو واجب الوجود، وهو الله سبحانه وتعالى. فوجوده سبحانه وتعالى من نفسه لا من غيره، وأما كل موجود فإنما وجوده من غيره، أعطاه الله تبارك وتعالى الوجود. وأما الذي عدمه لازم لذاته من حيث هي، فهذا هو المستحيل، هذا هو المستحيل. والمستحيل عدمه لذاته من حيث هي، فهو لا وجود له أصلا. فإذا إذا قالوا إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بأنه حكيم ولا سميع ولا بصير ولا عليم ولا حليم، ونفوا الصفات، يقال لهم: تثبتون لله تبارك وتعالى صفة الإرادة؟ يقولون نعم، لأنهم لا يستطيعون نفيها. فهذا التباين في المخلوقات وتخصيص كل ممكن بصورة من صور إمكانه، هذه هي الإرادة. فإذا هذه الموجودات كلها من علوها إلى سفلها وما بين ذلك تثبت صفة الإرادة لله، فيثبتون صفة الإرادة لله رب العالمين. فيقال لهم: ولماذا نفيتم بقية الصفات؟ يقولون: لأننا إن أثبتناها شبه. فيقال لهم: ولكن المخلوقات منها ما له إرادة أيضا، فلما لا تنفون صفة الإرادة عن الله؟ يقولون: نثبت له إرادة لا كالإرادات. فتقول: إذن أثبت له صفات ليس كمثلها صفات. لذلك تعجب والله من الأشاعرة، من المؤولة ومن المعتزلة ومن المشبهة والممثلة، إذ يعشون عن المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ولكن قل إن الهدى هدى الله، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يقال لهم: إذن أثبتوا أنه حكيم وأثبتوا أنه خبير وهكذا مما تنكرونه، لأن من أثبت شيئا لزمه أن يثبت مثيلا، أما كونه يثبت بعضا وينفي بعضا فهذا الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. قال تعالى: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. له مقاليد السماوات والأرض، المقاليد واحدها مقليد وقيل مقلاد، وأكثر ما يستعمل فيه إقليد، فهي ثلاث لغات. والمقاليد المفاتيح، وعن ابن عباس وغيره هذا القول: المقاليد المفاتيح. وقال السدي: له مقاليد السماوات والأرض، له خزائن السماوات والأرض. وقال غيره كأنما يشرح قول السدي: خزائن السماوات المطر، وخزائن الأرض النبات. وفيه لغة أخرى: أقاليد. مقاليد وأقاليد، واحدها مقليد وقيل مقلاد، وأكثر ما يستعمل فيه إقليد، وعليه يكون واحد الأقاليد إقليد. قال الجوهري: الإقليد المفتاح، له مقاليد السماوات والأرض، أي أزمة الأمور بيد الله عز وجل في السماوات وفي الأرض، يتصرف فيها كما يشاء، لأنه لا يسأل عما يفعل ولا معاقب لحكمه. نسأل الله أن يرسخ إيماننا بذلك. قال: لأن الإنسان إذا آمن بهذا حق الإيمان رضي بالله ورضي بما آتاه من الخير أو الضر، يفعل ما يشاء، وله مقاليد السماوات والأرض، وله خزائن السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على مقتضى حكمته وعلمه، ولا يختار لك إلا ما يصلحك. فإن رضيت عن قدر ربك فإنها تكون حينئذ، وإن لم تلائمك وتوافق تكون منحة لا محنة وعطية لا بلية. فإذا آمن الإنسان بذلك عقبه الله تبارك وتعالى إيمانا يجد حلاوته في قلبه، لأن الإنسان إذا آمن بهذا حق الإيمان رضي بالله ورضي بما آتاه من الخير أو الضر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. والحديث أخرجه مسلم وابن حبان والبيهقي في الشعب من حديث صهيب رضي الله عنه، يقال الرومي وليس برومي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكنه خطف صغيرا تبيعا ثم اعتق بعد وحرر، وهو من أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنهم أجمعين. أنت إذا آمنت بهذا تمام الإيمان اطمأنن، ثم سل نفسك: ألست عبدا لله؟ أليس الله تعالى له مقاليد السماوات والأرض؟ أليس الله تعالى يفعل ما يشاء؟ والحمد لله تعالى أنه إذا ابتلاني بالضر أثابني على ذلك، وإن ابتلاني بالسراء امتحنني بذلك، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ولهذا قد تقول أحيانا: إن الابتلاء بالنعماء أشد من الابتلاء بالضراء، لأن النعمة تعمل على الأشر والبطر، وقل من يقوم بحق النعمة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم الدنيا، فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما قال، وفي هذا المقال: إن الإنسان يشعر أحيانا بأنه لو كان فقيرا محتسبا صابرا لكان خيرا مما لو كان غنيا مترفا غافلا. وانظر إن الله تبارك وتعالى يصبر ويؤيد ويثبت، وله المنة والفضل. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فأنت إذا علمت أنك عبد لله لا تصاب إلا بإذن الله تعالى، ماذا تقول؟ تقول: آمنت بالله تعالى وأنا عبده، ويفعل الله تعالى ما يشاء. ولذا قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال علقمة رحمه الله تعالى، هو أحد أكابر أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال في قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو الرجل تصيبه مصيبة فيعلم أنها من عند الله تعالى فيرضى ويسلم. وقوله تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط يوسع، ويقدر يضيق، كما قال تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. والرزق بمعنى العطاء، والعطاء نوعان: عطاء يقوم به البدن، وعطاء تقوم به الروح. فالأول كالأكل والشرب واللباس والسكن وما أشبه، والثاني وهو ما تقوم به الروح، وهو رزق من عند الله جل وعلا وعطاء كالعلم والإيمان، وهذا أعظم من الأول الذي تقوم به تلك الأشباح الظاهرة. وأما ما تقوم به تلك الأرواح الطاهرة من العلم والإيمان فلا شك أنه أعلى وأسمى وأجل. ومعلوم أن الإنسان إذا ما أوتي عطاء يقوم به بدنه فإنه ممكن أن يعيش، وإذا مات فالله أعلم بحاله، ولكن القلب إذا مات فإنه لا يمكن أن يموت الجسد على خير. إذا مات القلب لا يمكن أن يموت الجسد على خير. ولذلك كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الإنسان يحتاج العلم أكثر مما يحتاج الطعام والشراب، لأن الإنسان يحتاج الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، ولكنه يحتاج العلم بعدد أنفاسه. بل إن الإنسان لو راعى لعلم أنه يحتاج العلم أكثر من حاجته إلى النفس، لأن الإنسان إذا انقطع عنه النفس مات، وربما أصار إلى الجنة ونعم القرار. وأما إذا انقطع عنه العلم والإيمان مات قلبه، فإذا مات كذلك فإلى النار وبئس القرار. فالإنسان يحتاج العلم الشرعي الصحيح المؤسس على الكتاب والسنة بفهم صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان يحتاجه أكثر مما يحتاج النفس، لا أكثر مما يحتاج الطعام والشراب كما قال الإمام رحمه الله، وقال بعض السلف بل يحتاجه أكثر مما يحتاج النفس. فالرزق يتعلق بالجسد وما يقوم به البدن فهذا نوع، والرزق ما يتعلق بالقلب وما يقوم به القلب وتحيا به الروح فهذا رزق. وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق من أفعاله نوعان، رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا ذان معروفان، رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان، هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاقه والفضل للمنان. والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري سوقها بوزان، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. ينقسم الرزق إلى قسمين عام وخاص، والتركيز عليه لأهل السنة من أصحاب منهاج النبوة لأنه مبحث من مباحث الخلط عند المعتزلة ومبحث من مباحث التعطيل. ينقسم الرزق إلى قسمين عام وخاص، فالعام هو كل ما ينتفع به البدن سواء كان حلالا أو حراما، يعني الإنسان إذا ذهب فسرق طعاما فأكله هذا رزق وهو حرام، وهذا متعلق ببدنه، فالعام كل ما ينتفع به البدن فهو رزق بقطع النظر عن حله وحرمته، سواء كان حلالا أم كان حراما، وسواء كان المرزوق مسلما أم كان كافرا فهو رزق. لأنك إن قل إنه لا يكون الرزق رزقا إلا إذا كان من حلال صرف يصل إلى مسلم عفيف متعفف، فسيقال لك وهذا الذي يصل إلى الكافر ما هو، ومن الذي أوصله إليه، أليس رزقا؟ من الذي قسمه له؟ فإذا الرزق قسمان عام وخاص، العام كل ما ينتفع به البدن سواء كان حلالا أو حراما، وسواء كان المرزوق مسلما أو كافرا. ولهذا قال السفاريني في عقيدته رحمه الله: والرزق ما ينفع من حلالي أو ضده فحل عن المحال، لأنه رزاق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. لأنك إن قلت إن هذا الذي يتحصل عليه الكافر من الحرام الصرف لا يعرف الحلال قط هذا ليس رزقا، سيقال لك إنه يقال فلان حي يرزق، ولم يقول قط فلان حي لا يرزق، هل سمعتها قبل؟ لا يمكن، بل إن الرزق يطلبك كما يطلبك الأجل سواء بسواء كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرزق ما ينفع من حلالي أو ضده فحل عن المحال، لأنه رزاق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. لأنك لو قلت إن الرزق هو العطاء الحلال لكان كل الذين يأكلون الحرام لم يرزق، مع أن الله أعطاهم ما تصلح به أبدانهم، لكن الرزق نوعان طيب وخبيث. ولهذا قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولم يقل والرزق، أما الخبائث من الرزق فهي حرام، لأن الله لما نص على الطيبات من الرزق دل المفهوم على أن هنالك ما هو من الخبيثات من الرزق، فقوله تعالى والطيبات من الرزق فنص على ذلك، ولم يقل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والرزق، وإنما قال والطيبات من الرزق لأن هنالك خبيثات من الرزق فنص على الطيبات، أما الخبائث من الرزق فهي رزق وهي حرام، وهي متعلقة بسعي الإنسان وكسبه فيما يقع منه من الفعل، كما مر فيما يتعلق مختصرا بمبحث القضاء والقدر، أن الله تبارك وتعالى أعطاك مشيئة وهي تحت مشيئته، وإرادة وهي تحت إرادته، وأن الله تبارك وتعالى يقع في ملكه ما يريد، يقع في ملكه ما يريد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد. فإن كان محبوبا له فهي الإرادة الشرعية، وهي لابد أن تكون لوقوعها كونية، لأنك إذا من بعثت إلى الصلاة نشيطا فقد التزمت أمر الله لك بالصلاة، وهذا حكم شرعي وليس بحكم كوني. فأنت الآن امتثلت لمحبوب الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن تبعث إلا إذا أذن لك إذنا كونيا، وقد أذن بذلك إذنا شرعيا. فالتلازم واقع، ولا تلازم عند إطلاق الكونية، لأنه قد يقع في كون الله تبارك وتعالى، بل يقع في كون الله تبارك وتعالى ما لا يحبه الله، الكفر والقتل والسرقة والفحش وشرب الخمر وغير ذلك. هل يقع هذا بغير إذنه؟ هل يقع قهرا؟ لا يعصى ربنا قهرا، وإنما يقع ذلك بأمره الكوني القدري مع بغضه للفعل والفاعل معه. فإذا أعطاك الله تبارك وتعالى هذه المشيئة وهي تحت مشيئته، وأعطاك الإرادة وهي تحت إرادته، ويحاسبك على توجيهك للقوة التي خلقها الله رب العالمين فيك. فإن الله تبارك وتعالى خلق اليد صالحة لفعل الخير وفعل الشر، خلقها الله رب العالمين صالحة للأمرين، أن تعين بها محتاجة، وتبذل بها معروفة، وتمسح بها على رأس يتيم، وتكتب بها علما، وهي صالحة أيضا لضد ذلك، للقتل وللسفك والبطش وللسرقة والنهب وللرشوة والاغتصاب، فهي صالحة لهذا وهذا. والله رب العالمين جعل القوة مخلوقة له، فالجارحة مخلوقة لله، والقوة فيها مخلوقة لله. والله رب العالمين أعطاك الإرادة والمشيئة تحت مشيئته وإرادته للتوجيه، فإذا بذلت بها ندى ووصلت بها رحما وحنوت بها على يتيم ومسكين، فأنت وجهت بمشيئتك التي هي تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأردت تحت إرادة الله رب العالمين، فأنت مثاب على اختيارك. وأما إذا ما أتى بها الأبعد بالعكس، فقد وجه الطاقة المخلوقة لله في الجارحة المخلوقة لله إلى معصية الله، فيحاسبه الله رب العالمين. له مشيئة تحت مشيئة الله، وإرادة تحت إرادة الله، وهو مختار فاعل في الفعل الذي يقع منه، والفعل الذي يقع عليه له تفصيله، والفعل الذي يقع فيه له تفصيله، والآن في الفعل الذي يقع منه. فينبعث بالقوة التي آتاه الله وبالجوارح التي آتاه الله لتحصيل الرزق من حرام، فهو محاسب، وينبعث بذلك لتحصيل الرزق من حلال كما بين الله، فهو مثاب. فالرزق عام وخاص، الرزق الخاص ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح، والرزق أيضا بالمعنى الخاص هو الحلال المعين على طاعة الله. ولهذا قال تعالى إن الله هو الرزاق، ولم يقل الرازق لكثرة رزقه، فالرزاق صيغة مبالغة في اسم الفاعل، أنت تقول فلان ضارب أو فلان قاتل، وتقول فلان ضراب وفلان قتال. قال أنا الضحوك القتال، فإذا صيغة المبالغة في اسم الفاعل تدل على كثرة وقوع الفعل. فقال جل وعلا إن الله هو الرزاق، ولم يقل إن الله هو الرازق سبحانه وتعالى، لكثرة رزقه وكثرة من يرزقه. فالذي يرزقه الله عز وجل لا يحصى باعتبار أجناسه، فضلا عن أنواعه، فضلا عن آحاده، لأن الله تعالى يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ويعطي الله الرزق بحسب الحال، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. لمن يشاء، هل هو مجرد مشيئة أن الله يبسط ويقدر؟ لا، ليس مجرد مشيئة، بل مشيئة مقرونة بحكمة، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فعلى مقتضى علمه وحكمته تأتي مشيئته. ولذلك لا تجد فيما تجد من خلق الله رب العالمين إلا تمام الاتساق مع تمام الكمال في الصنعة، لأنه أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى، وخلق الإنسان فسواه فعدله. فلا يأتي من أفعاله سبحانه وتعالى شيء إلا على مقتضى علمه وإلا على مقتضى حكمته، فلا تفاوت فيه بحال. فهو جل وعلا يشاء الأشياء لا أحد يرد، فالمشيئة مطلقة، يفعل ما يشاء، لكن المشيئة تابعة لحكمته. فمن اقتضت حكمة الله تعالى أن يبسط له الرزق بسطه، ومن اقتضت حكمته أن يضيق عليه الرزق ضيقه عليه. فلا تجزعن إذا ضيق عليك، ولا تفرحن إذا وسع عليك، فإنما العطاء والمنع لحكمة، فهل حققتها أم لم تحققها؟ هذا هو بيت القصيد كما يقول. فإنما وسع لحكمة كما ضيق لحكمة، فلا بد من النظر في الحكمة، ولا بد من رعاية ذلك والعمل لتحقيقه. مشيئته تابعة لحكمته، فمن اقتضت حكمة الله تعالى أن يبسط له الرزق بسطه، ومن اقتضت حكمته أن يضيق عليه الرزق ضيق عليه. ولهذا ختمها بالعلم فقال: إنه بكل شيء عليم. لأن المشيئة وهي مطلقة لا تأتي إلا على مقتضى العلم والحكمة. والله ربي لم يزل ذا قدرة ومشيئة، ويليهما وصفان: العلم مع وصف الحياة، وهذه أوصاف ذات الخالق المنان، وبها تمام الفعل ليس بدونها فعل يتم بواضح البرهان. فمشيئته مطلقة، ولكنها تأتي على مقتضى علمه وحكمته جل وعلا. لمن يشاء، يأتي مثلها كثيرا في القرآن الحكيم وكذلك في السنة، وهو تعليق الشيء بالمشيئة. فهل هي مشيئة مجردة أو مشيئة مقرونة بالحكمة؟ الثاني بلا شك مشيئة مقرونة بالحكمة، لقول الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فوصف الله نفسه بالعلم والحكمة بعد قوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالمشيئة مشيئة مطلقة، لكنها ليست بمجردة، وإنما هي مشيئة مقرونة بالعلم مقرونة بالحكمة. ولذلك تجد خلق الله تبارك وتعالى، تجد صنع الله جل وعلا لا تفاوت فيه، وإنما هو على كمال الصنع بتمام الاتساق من غير تفاوت يكون. فوصف الله جل وعلا نفسه بالعلم والحكمة بعد قوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فدل ذلك على أن الله لا يشاء شيئا إلا مبنيا على علم وحكمة. وهو كذلك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط يوسع. فإذا قال قائل: ما هي الحكمة لبسطه لفلان وتضييقه على فلان؟ الحكمة أن الله تبارك وتعالى لو وسع لفلان في رزقه لكان ذلك سببا لأشره وبطره، فكان من الحكمة أن يضيق الله تعالى عليه. ومن بسط له ربما يكون التضييق عليه سببا لنفوره من ربه عز وجل وسخطه منه وغضبه عليه فيرتد. الحق أن في هذا نظرا بعيدا، لا يسلم هذا الكلام من الشيخ رحمه الله، لأنه لو قيل إن الله وسع لفلان في الرزق ليصلحه، فما أكثر الذين وسع عليهم الرزق وهم من أفسد الفاسدين. لا يقال هكذا بتسليم، وإنما سترجع المسألة إلى الحكمة العليا، ترجع إلى الحكمة العليا. ومع ذلك لو أن الإنسان المرزوق إذا ما ضيق عليه وهو مرزوق أيضا تأمل فيما أعطي لا فيما سلب لعلم أن الله وسع عليه بنعم لا يمكن أن تحصى. فالإنسان كما قال الرجل الذي ذهب إلى بعض أهل العلم من أهل البصيرة فيه وقال أنا لا أترك وقتا في المسجد وأشهد الصلوات ولا أتخلف وأفعل الخير وأمسك اللسان عن كل آفاته إلى غير ذلك، ومضيق علي أنا لا أكاد أجد كسرة تسد الجوع، وحولي من الذين يتضاغوا من الأبناء والنسوة ما أحس بثقلهم على كاهلي كأمثال الجبل، وفلان جاري من أفجر أهل الأرض إن لم يكن أفجرهم، وهو لا يصنع المعروف ولا ينويه أزعم يقول حتى لا يتدخل في الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، إذ هو رجل صالح ظاهرة ومع ذلك موسع عليه هو من كل أصناف الخير والرزق، فما هذا؟ فقال له اجلس، تحب أن تكون أعمى ولك 100,000؟ قال لا. أن تكون أصم ولك 100,000؟ قال لا. أن تكون أبكم ولك 100,000؟ قال لا. أن تكون أشل اليدين ولك 100,000؟ لا. أن تكون أشل الساقين ولك 100,000؟ قال لا. قال يا هذا إن لله عليك من النعم 500,000 وهو يغزوك فوق ذلك ويعطيك، فأدي دين الله عليك يقرب له، وأما النعم فإنها لا يقادر قدرها عطية ممنونة من ربنا ذي العطاء والمن والجود. أسأل الله أن يبسط لنا الرزق بنوعيه، رزق القلوب من العلم النافع والإنابة واليقين، والرزق الحلال الطيب الطاهر الموسع فيه من رزق الأبدان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. فمن جملة عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وشيء اسم ليس مؤخر، كمثله خبرها مقدم. وقد اختلف العلماء في الكاف في قوله تعالى كمثله، هل هي زائدة أو لا؟ فقال بعضهم إنها زائدة، وقال بعضهم إنها غير زائدة. فالذين قالوا إنها غير زائدة يلزمهم أن يؤولوا المثل إلى معنى تكون به الكاف غير زائدة. قالوا نعم، المثل هنا بمعنى الصفة، أي ليس كصفته شيء. وقالوا إن المثل والمثل يأتيان بمعنى واحد، والمثل قد أتى بمعنى الصفة كما في قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس. فقالوا إن المثل هنا بمعنى الصفة، ولما كان المثل يأتي بمعناه المثل فعلى هذا تكون الكاف غير زائدة، فليس كمثله شيء كليس كمثله شيء، والمثل الصفة، فالمعنى ليس كصفته شيء. وقال بعضهم إن مثل في قوله تعالى كمثله بمعنى نفس أي ذات، أي ليس كذاته شيء، وعلى هذا فالكاف غير زائدة أيضا. وقال بعضهم إن المثل بمعنى المماثل، وعلى هذا تكون الكاف زائدة، لأنك إذا قلت ليس كمثله بمعنى المماثل فبذلك تكون أثبتت له مماثلا، فيصبح المعنى أن المماثل ليس له مماثل، وهذا لا يستقيم. فقالوا إذن نقول الكاف زائدة للتوكيد، كما تزاد الباء وكما تزاد من للتوكيد، كذلك هنا الكاف زيدت للتوكيد، والتوكيد نفي المماثل، يعني أن الله ليس له مماثل. ثم ذكر الشيخ كلاما لا بد من رده، فقال وعلى فرض أن يكون له مماثل فليس لمماثله مماثل. فهذا الكلام سواء كان من كلام من يذكر كلامه أم كان من كلامه، فهذا الفرض لا يفرض أصلا، وعلى فرض أن يكون له مماثل فليس لمماثله مماثل، فهذا كلام لا يستقيم، ولعله من تحريف وتصحيف الطابعين أو المفرغين لكلام الشيخ، فإن كلامه كان مسموعا لا مقروءا، فلعل ذلك كذلك، ولكن هذا كلام لا يقبل. قال وعلى هذا فتكون الكاف زائدة للتوكيد، وهذا كله لأن المسلمين متفقون على أن الله سبحانه وتعالى ليس له مثل، كما دلت على ذلك آيات صريحة، فقوله تعالى هل تعلم له سميا، لا نعلم، لأنه ليس له شبه ولا مماثل ولا نظير. وكذلك في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله تعالى ليس كمثله شيء، هذه صفة من الصفات المنفية، ونفي المثلية لثبوت كماله سبحانه وعدم إلحاق أحد به جل وعلا، فهو لكماله لا يوجد له مثيل، لا لأنه ليس بموجود ولكنه لا يماثله أحد. وفي الجملة رد على الممثلة الذين يقولون إن الله تعالى له مثيل ويمثلون الله تعالى بالخلق عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم، حتى قام بعضهم خطيبا وقال سلوني عن كل شيء أخبركم به وأعفوني عن الفرج واللحية، نسأل الله العافية. هؤلاء الغلاة من الممثلة ليسوا بمسلمين، وهذا الذي تورع عنه بزعمه إنما تورع عنه لأن الفرج لا يحتاج إليه إلا من يحتاج إلى الناس، ولأن اللحية على زعمه تنافي الكمال والجمال، لأن الأمرد أجمل من ذي اللحية، فقال أعفوني عن هذا، أما غير ذلك فيمثله. كاليد يثبتها بغلو في التمثيل من غير تنزيه فيقول مثل يدي والوجه كذلك، فهؤلاء مردود عليهم ما قالوا من الباطل والكفر. النحاة خاضوا خوضا كثيرا في قوله تعالى كمثله، حيث قالوا الكاف داخلة على المثل، وظاهره أن لله تعالى مثلا ليس له مثل، لأن الكاف بمعنى المثل كما هو معلوم، فهي أداة من أدوات التشبيه، ليس كمثله شيء، فالتقدير ليس مثل مثله شيء، فهذا هو التقدير، لأنه سبحانه وتعالى دخلت الكاف في كلامه على المثل، فظاهره عند هؤلاء الذين نظروا ذلك النظر أن لله مثلا ليس له مثل، لأنه لم يقل ليس كهو شيء، بل قال ليس كمثله شيء، فهذا ظاهر الآية من حيث اللفظ لا من حيث المعنى، لأننا لو قلنا هذا ظاهرها من حيث المعنى لكان ظاهر القرآن كفرا، وهذا مستحيل، ومن اعتقد ذلك أو قال به فهو كافر. ولهذا اختلفت عبارات النحويين في تخريج هذه الآية، ولهم في ذلك أقوال. القول الأول الكاف زائدة، وتقدير الكلام ليس مثله شيء، هذا القول مريح، وزيادة الحروف في النفي كثيرة، كما قالوا في قوله تعالى وما تحمل من أنثى، فيقولون إن زيادة الحروف في اللغة العربية للتوكيد أمر مضطرد. هذا قول وهو مريح كما ترى. قالوا الكاف زائدة وتقدير الكلام ليس مثله شيء، وهو السميع البصير، وانتهى الأمر. القول الثاني على العكس من هذا القول، قالوا إن الزائدة مثل للكاف، فقالوا إن الزائدة هو مثل من مثله، ويكون التقدير ليس كهو، لأنك إذا قلت بزيادة مثل بقي الضمير ليس كمثله، فبقي الضمير، فإذا التقدير ليس كهو شيء، فقالوا إن الزائدة مثل، وهذا ضعيف. ويضعفه أن الزيادة في الأسماء في اللغة العربية قليلة جدا أو نادرة بخلاف الحروف، فإذا كنا لابد أن نقول بالزيادة فليكن الزائد الحرف وهو الكاف لا الاسم، فهذا نادر الوقوع جدا في اللغة، وأيضا لأن معه الحرف، فإذا عدل عن القول بزيادة الحرف إلى زيادة الاسم فهذا أمر عجيب وقد لا يكون له نظير في العربي، فهذا القول ضعيف مردود، وهو على العكس من القول الأول الذي يقول بزيادة الحرف، هنا زيادة الاسم. القول الثالث أن مثل بمعنى صفة، والمعنى ليس كصفته شيء، وقالوا إن المثل والمثل والشبه والشبه في اللغة العربية بمعنى واحد، وقد قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفة الجنة، وهذا ليس ببعيد من الصواب، هذا القول وهو أن مثل بمعنى صفة ليس ببعيد من الصواب. والأول مريح كما مر، وهو أن الكاف زائدة، وإذن ليس فيها أي نوع من أنواع البعد عن الصواب، ولكن هنالك القول بزيادة شيء في كتاب الله تبارك وتعالى، أن هنالك ما يقال له زائد ولو على المعنى النحوي. القول الرابع أنه ليس في الآيات زيادة، لكن إذا قلت ليس كمثله شيء لزم من ذلك نفي المثل، وإذا كان ليس للمثل مثل صار الموجود واحدة، ولعل هذا إن كان ما ثبت في المقروء من كلام الشيخ هو ما أراد التعبير عنه بما عبر به، وعلى فرض أن يكون له مماثل فليس لمماثله مماثل، لعله أراد التعبير عن هذا القول، وهو أنك إذا قلت ليس كمثله شيء لزم من ذلك نفي المثل، وإذا كان ليس للمثل مثل، لأنه على حسب ما عبر الشيخ في المقروء وعلى فرض أن يكون له مماثل، فهذا المماثل ليس له مماثل، فليس هنالك من وجود للأصل الذي هو مماثل له، فصار واحدا، وفيها دقة، فيصير الموجود واحدا. تأمل في هذا القول، ليس في الآية زيادة، فالكاف ليست بزائدة، ومثل ليست بزائدة، وحينئذ يكون قوله تعالى ليس كمثله شيء على أصله بلا زيادة، ويلزم من ذلك نفي المثل، وإذا كان ليس للمثل مثل صار الموجود واحدا، لأنه إذا وجد متماثلان فلا يمكن أن تقول عن المثل الذي هو مثل الأول ليس له مثل، لأن الأول له مثل ومثل له، فإذا قلت إنه ليس للمثل مثل فبعد ذلك أن الموجود واحد، لعل هذا هو ما أراد أن يعبر عنه رحمه الله إن كان ما أثبت من كلامه، وعلى فرض أن يكون له مماثل فليس لمماثله مماثل، فعله أراد أن يعبر عن هذا القول رحمه الله. على هذا القول لا حاجة إلى أن نقدر شيئا، وقد وجد هذا في اللغة العربية كما في قولهم ليس كمثل الفتى زهير، فينفون أن يكون له مثل، لأنه على فرض أن يكون له مثل فليس لمثله مثل، فالمثلية منفية عن المثل، والأصل مثل لهذا المثل، إذن يصير الموجود واحد. الحقيقة أن هذه البحوث لو لم تعرض لكان معنى الآية واضحة، ومعناها أن الله ليس له مثل، ليس له مثيل ولا شبيه سبحانه وتعالى. ولكن هذا وجد في كتب علمائنا، والراجح عند كثير منهم أنهم يقولون إن الكاف زائدة من أجل التقريب وعدم الخلط في هذا الأمر الكبير الذي يتعلق بصفات ربنا جل وعلا. ولكن المعنى الأخير وهو القول الأخير أنه ليس في الآيات زيادة، لكن إذا قلت ليس كمثله شيء لزم من ذلك نفي المثل، فإذا كان ليس للمثل مثل صار الموجود واحدا. إذا تصور هذا المعنى فهو الصواب وهو الأجود. ولو رجعت لما من الله علينا به من تعليق على هذا الموضع في التعليقات على معارج القبول لوجدت فيها بسطا طويلا وبحثا متعمقا في هذا الأمر من كلام أسلافنا وعلمائنا عليهم الرحمة، بما يشفي العليل ويروي الغليل بقدرة الرب الجليل، ولا حول ولا قوة إلا به. إذن يقول الشيخ رحمه الله: هؤلاء الذين يمثلون نرد عليهم من وجهين. الأول نقول لهم إن هذا رأي الضلال، لأن الممثلة يعبدون صنما، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الشافية الكافية وهي القصيدة النونية: المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما، إن المعطل والممثل ما هما متيقنين عبادة الرحمن، ذا عابد المعبود لا سبحانه أبدا، وهذا عابد الأوثان. فإذا المعطل يعبد عدما، ذا عابد المعبود الذي هو عدم محض لا يوصف بشيء قط، فلا هو فوق ولا تحت، ولا هو بداخل ولا خارج ولا شيء. وما وصف المعدوم بشيء كوصف هؤلاء الذين يدعون التنزيه لربهم تبارك وتعالى به. إن المعطل والممثل ما هما متيقنين عبادة الرحمن، لا عابد المعدوم لا سبحانه أبدا، وهذا عابد الأوثان. الإشارة في قوله ذا عابد المعدوم للمعطل، وفي قوله وهذا عابد الأوثان للممثل، لأنه يعبد صنما كما أن المعطل يعبد عدما. قال الشيخ رحمه الله: هذا صحيح، فالممثل يعبد صنما لأنه يقول الله مثل كلا، والمعطل يعبد عدما لأن نتيجة تعطيله ألا وجود لله جل وعلا. فهذا وجه من الوجهين اللذين يرد بهما على الذين يذهبون إلى مثل هذا الهراء والخبط. الثاني من الوجهين أن قولهم هذا مبطل للآية الكريمة، وما أبطل الحق فهو باطل، فيكون قولهم هذا باطلا. فهذه الآية الكريمة تقطع حجة كل معطل، لأن عامة أقوال المعطلين يحتجون بها، فيحتجون بأن إثباتها يستلزم المماثلة، فيرد عليهم بأن لله عين لكن ليست كمثل أعيننا، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ونحن نؤمن بأن لله وجها لكن ليس كوجوهنا، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. ونؤكد ثبوت أصل المعنى بلا مماثلة للواقع المحسوس، فيقال لهؤلاء ألكم أعين؟ سيقولون لنا، فنقول لهم هل للحمار عين؟ سيقولون نعم، فنقول هل أعينكم تشبه عين الحمار؟ ولو أن الشيخ اضطرد في القياس على غير هذا لكان مليحا، يعني يقال لمن يقول إن كل شيء ككل شيء إذا أثبت، وأنه إذا أثبتنا لله تبارك وتعالى اسم العليم بما يتضمنه من الصفة وهي العلم، فإن في الخلق من هو عليم، وبشرناه بغلام عليم. وكذلك إذا أثبتنا لله صفة الحلم وقلنا هو الحليم فإن من الخلق من سماه الله تعالى حليما، فحينئذ ماذا يصنعون؟ يذهبون إلى التشبيه أولا، وهذا معلوم أن كل معطل مؤول إنما هو مشبه أو مجس، ثم يريد أن يفر مما وقع فيه أولا فيتورط فيما هو أسوأ منه ثانيا، وهذا وهذا كحذو النعل بالنعل، فإنه يشبه أولا يقول عليم وفي الخلق من هو عليم، وحليم وفي الخلق من هو حليم، وسميع وفي الخلق من هو سميع وبصير وكذا، فماذا تصنع؟ يشبه، فيقول لابد أن ننزه، والتنزيه عنده أن ينفي الصفة عن الله تبارك وتعالى، لأنه يظن أنه إذا قيل في حق الله هو العليم، وقيل في حق أحد من الخلق هو عليم، وقيل في حق الله هو الحليم، وقيل في حق أحد من الخلق هو حليم، أن كل حليم ككل حليم، فهذا لا يستقيم. الشيخ قال نقول لهؤلاء بالواقع المحسوس الذي يفهمونه، نقول له ألك أذنان؟ سيقول نعم. نقول له هل للحمار أذنان؟ فيقول نعم. نقول الأبعد كمثل الحمار. هذا يتفاوت حتى في المخلوقات كما ترى، فليس كل ذي أذنين حمارا، هذا لا يستقيم. يعني هل لا نفرق بين الإنسان والحمار إلا بالذيل؟ وما دام قد تشابه في بقية الأمور إلا ما اختلف فيه فإن الحمارية ثابتة للإنسانية، هذا عجيب. الإنسان له يد، والفيل له يد، والذرة أي النملة لها يد، فهل يد كيد كيد؟ الصفات على قدر الذوات، والقول في الصفات كالقول في الذات، لأنه إذا أثبت ذاتا ليس كمثلها ذات فلا شك، لأنه لا يمكن أن يوجد موجود بغير صفة إطلاقا. فإذا أثبت لله تبارك وتعالى ذاتا ليس كمثلها ذات فأثبت لها صفات ليس كمثلها صفات، هذا لا يمكن أن يرد عقلا. فإذا القول في الصفات كالقول في الذات، ومعلوم ببداهة العقل أن الصفة تكون على قدر الذات كهذا المثال، وواضح جدا. فإذا ما عرضته في مجالات المناظرة مع أهل البدع، أو إذا ما عرضته على العوام يقبلونه، تقول للنملة يد وللفيل يد وللإنسان يد، وليست يد كيد كيد. تقول في مسألة الاستواء متفاوت هو بالنسبة للمخلوقات، أنت تستوي على رحلك، وآخر يستوي على ظهر دابته، وثالث يستوي على الأرض، والسفينة استوت على الجودي، فهل استواء كاستواء كاستواء كاستواء، أم أن الاستواء يكون على قدر الموصوف بالاستواء؟ الله ليس كمثله شيء، فاستواؤه ليس كمثله استواء، هذه الفطرة. فإذا هم يقولون ليس كمثله شيء ليعطلوا وليحرفوا وليؤولوا، يقولون لا يمكن أن نثبت لله تبارك وتعالى أصل الصفة التي تثبت للمخلوق، وفرق كبير، لأنك لا يمكن بحال من الأحوال أن تجد معطلا مؤولا ينفي عن الله الوجود. يعني تقول لا، هل ربك تبارك وتعالى موجود ينفي عنه الوجود؟ فإذا قال نعم هو موجود، فحينئذ قل له وهذه المخلوقات أليست بموجودات؟ فإن كان هذا يثبت عندك تمثيلا أو تشبيها فانفي عن ربك الوجود، ولا يستطيع. فإذا نقول الاشتراك في أصل الصفة في المعنى المجرد في المعنى المطلق، ولا يكون ذلك إلا في الأذهان لا يكون في الأعيان. يعني أنت تقول الله عز وجل موجود فتخبر عنه بالوجود، الله تبارك وتعالى نخبر عنه بأنه موجود، وهذه المخلوقات موجودة، إذن الوجود عند التجريد في الأذهان يثبت المعنى،
وهذا هو الذي نثبته عندما نصير إلى وصف ربنا تبارك وتعالى بما وصف به نفسه. فنقول المعنى معلوم وأما الكيف فمجهول. ولذلك هذه التي تقال وهي صفة في حق المخلوق، صفة الوجود، إخبار عن الله تبارك وتعالى بأنه موجود، نخبر عنه بأنه سبحانه موجود. هذا الوجود ثابت في الأذهان من حيث الاشتراك في المعنى المطلق، فيقال حينئذ هذا ثابت في الأذهان، فتفهم عندما تخبر عن ربك بأنه موجود، وتفهم عندما تخبر عن الموجودات المخلوقات بأنها موجودة، تفهم المعنى. وأما في الأعيان فوجود لا كوجود في الأعيان، يعني عندما تقول الإخبار عن الله تبارك وتعالى بالوجود، هل يمكن أن يكون كالإخبار وصفا للمخلوق بأنه موجود؟ حاشا، لأن هذا صار في الأعيان، فصار الوجود في الأعيان، وأما قبله فقد كان الوجود في الأذهان لا في الأعيان، ولا يخط بالبنان. وأما هو في الأذهان فمعلوم، فالمعنى معروف مكشوف. وأما الكيف فهو موكول لله مفوض إليه، فلا يعرف كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. وأما ما أخبرنا به فله معنى نثبته لربنا، وننزه ربنا تبارك وتعالى عن التشبيه والتمثيل، ونثبت له ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل. هذا هو ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتباين بين المخلوقات بعضها مع بعض واقع لا ينكره أحد، فكيف بالتباين بين الخالق والمخلوق سبحانه؟ التباين بين الخالق والمخلوق أبين وأوضح وأجلى وأعظم، والفرق بين المخلوقات بعضها مع بعض فرق لا يعدو أن يكون اختلافا في الصور والأشكال، لكن الفرق بين الخالق والمخلوق فرق عظيم في الذات وفي الصفات وفي كل شيء. يعني عندما تقول للصبي قوة، وللفتى اليافع قوة، وللشاب المستوي خلقه قوة، وللشيخ العجوز قوة، فهذه الصفة عندما تتلبس بالموصوف وهي في جنس واحد مختلفة هي من حيث آثارها، وهذا في المخلوق مع هذا التباين. لو قلت للأسد قوة وللإنسان قوة، لو قلت للإنسان وجه وللحمار وجه وللأسد وجه، فيقع هذا التباين، ولكنه في الآخر يعود إلى اختلاف في الصور والأشكال. وأما التباين بين الخالق والمخلوق ففي الذات وفي الصفات وفي كل شيء. وعلى هذا فهذا الجزء من الآية يقطع حجة كل معطل، لأن غالب حجة أهل التعطيل أن إثبات الصفات على حقيقتها يستلزم المماثلة، فيقول إن الله تعالى ليس كمثله شيء، ثم يأتي كلام ربنا تبارك وتعالى بعقب هذا وهو السميع البصير، فنفى المماثلة وأثبت الصفة. ففي الآية رد على المعطلة ورد على الممثلة، ليس كمثله شيء رد على الممثلة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إثبات للصفة حق على حقيقتها، فهذا إنما هو رد على المعطل. والله تبارك وتعالى أخبرنا بما نفهم فيما يتعلق بذاته وصفاته وأفعاله وشرعه. لم يخاطبنا ربنا تبارك وتعالى بالألغاز والأحاجي والمعميات، وإنما من أجل أن يقيم الحجة خاطب خلقه بما يفهمونه، فقولهم باطل. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان صفة السمع لله تبارك وتعالى، فقال رحمه الله: قوله تعالى وهو السميع البصير، وهو السميع يرى ويسمع ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني. فهذه الصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، ومن أسمائه تعالى السميع. وقد قسمه العلماء أي السمع إلى قسمين، إلى سمع إجابة وسمع إدراك. سمع الإجابة كما في قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، فمعنى السميع هنا المجيب، لأن مجرد السمع ليس فيه ذاك الثناء، وهذا توسل إلى الله عز وجل أن يجيب الله الدعاء. والتوسل إلى الله تعالى بمجرد إدراكه للصوت ليس وسيلة في الواقع، ولكن التوسل إلى الله بكونه مجيبا للدعاء فيجيب دعاء هذا السائل. ومنه أيضا قول المصلي سمع الله لمن حمده، لا يعنى به سمع الإدراك، وإنما يعنى به سمع الإجابة، أي استجاب الله تعالى لمن حمده وقد حمدته، سمع الله لمن حمده. أما سمع الإدراك فينقسم إلى ثلاثة أقسام، تارة يكون للتأييد، وتارة يكون للتهديد، وتارة يكون لبيان شمول إدراكه عز وجل. أما الإدراك الذي يكون للتأييد فقوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، هذا ليس مجرد إخبار موسى وهارون أن الله يسمعهما ويراهما، بل المراد التأييد والنصر لا تخافا، فأنا أؤيدكما، إنني معكما أسمع أؤيد وأرى، فالمراد التأييد والنصر وما أشبه ذلك. فهذا سمع إدراك للتأييد. وأما سمع الإدراك الذي يكون للتهديد فكقوله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذا للتهديد لا لمجرد الإدراك، فهذا تهديد بدليل قوله تعالى سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وكقوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، هذا تهديد لا مجرد ذكر للإحاطة بالإدراك، فهذا تهديد أيضا. قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في طرف الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. والحديث أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وصله أحمد والنسائي وابن ماجه والآجري في الشريعة وابن أبي عاصم في السنة والحاكم في المستدرك، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وأخرجه أيضا أبو يعلى في مسند. هذا المراد به بيان شمول سمع الله تعالى لكل شيء، لأنه قد مر أن سمع الإدراك ينقسم إلى ثلاثة أقسام، تارة للتأييد لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وتارة للتهديد لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وتارة يكون سمع الإدراك لبيان شمول إدراكه عز وجل، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فهذا المراد به بيان شمول سمع الله تعالى لكل شيء، فإنك إن تكلمت في بيتك فالله يسمع، تكلمت في ملأ فالله تعالى يسمع، بل إن حدثت نفسك فالله تعالى يعلم، فإن حركت بلسانك صار قولا فالله تعالى يسمع وإن خفي قولك. ولهذا قال ربنا في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أخرج البخاري في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. السميع له معنيان: أحدهما المجيب، والثاني بمعنى السامع للصوت المدرك له المحيط به. فأما السميع بمعنى المجيب فقد مثلوا له بقوله تعالى عن إبراهيم: إن ربي لسميع الدعاء، أي لمجيب الدعاء. وأما السميع بمعنى إدراك الصوت فإنهم قسموه إلى عدة أقسام: الأول سمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله عز وجل، وأنه ما من صوت إلا ويسمعه الله. الثاني سمع يراد به النصر والتأييد. الثالث سمع يراد به الوعيد والتهديد. الأول كقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي مر. والثاني وهو الذي يراد به النصر والتأييد كما في قوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. والثالث الذي هو للوعيد والتهديد فإنه كقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فإن هذا يراد به تهديدهم ووعيدهم حيث كانوا يسرون ما لا يرضى من القول. السمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية، والصفات الذاتية هي الصفات التي لم يزل ولا يزال ربنا جل وعلا متصفا بها، وهي لا تنفك عن الذات. فالسمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية، وإن كان المسموع قد يكون حادثا. السمع بمعنى النصر والتأييد من الصفات الفعلية، لأنه مقرون بسبب، وكل ما كان من الصفات مقرونا بسبب علمناه أم لم نعلمه فإنه من الصفات الفعلية. والسمع بمعنى الإجابة من الصفات الفعلية أيضا لأنه مقرون بسبب. فالسمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية، والسمع بمعنى النصر والتأييد وبمعنى الإجابة هو من الصفات الفعلية أيضا. قد مر وكما سيأتي إن شاء الله جل وعلا أن الإنسان يمكن أن يكون موصوفا بالصفة وهو غير آت بآثارها، يعني الذي ليس بأبكم المتكلم من الناس. إذا كان في حال سماع لا يتكلم هو موصوف بأنه متكلم، فإذا ما تكلم تكلم بالفعل فقد أتى بأثر الصفة وصار متكلما بالفعل. وأما وصفه في حال سكوته وليس به آفة ولا علة تمنعه من الكلام فهو متكلم بالقوة، متكلم بالقوة وإن لم يلفظ بحرف ولا ببنت شفة، وإن كان ساكتا صامتا يسمع أو لا يسمع هو متكلم موصوف ذاته بأنها لها هذه الصفة وهي صفة الكلام، فهو متكلم بالقوة. فإذا ما تكلم فهو متكلم بالفعل. البصير، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان. فلا يغيب عنه شيء. البصير معناه ذو البصر، ويطلق على العليم ويطلق على الرائي، فهو بصير رؤية وبصير علم، كأنما يشير إلى أنها من أفعال القلوب كأعلم وأرى. فإنها تكون للرؤية الحسية وتكون للرؤية النظرية العقلية. فلعله أشار إلى ذلك لما قال البصير معناه ذو البصر، ويطلق البصير على العليم ويطلق على الرائي، فهو بصير رؤية وبصير علم، وهو سبحانه يرى كل شيء وإن خفي وإن بعد، فإنه تعالى يراه ولا يغيب عنه شيء. كذلك البصير بمعنى أنه عليم به، كقوله تعالى والله بصير بما تعملون، وكقوله تعالى والله بصير بالعباد وما أشبه ذلك. فالمعنى ها هنا عليم بهم، ولهذا جاءت معداة بالباء فيقال بصير بكذا، ولو كان البصير هنا بمعنى الرؤية لقال يبصرهم، فتتعدى بنفسها لا بالحرف. فقوله تعالى أبصر به وأسمع، الظاهر أنه يشمل الأمرين جميعا، وإن كان قد يقول قائل إن أسمع لما ذكر السمع هنا أوله على أنه بصر الرؤية. قال الشيخ فنقول إن كونه شاملا أحسن، وفي هذه الآية الكريمة إثبات السميع اسما من أسماء الله تعالى، وإثبات البصير أيضا اسما من أسماء الله تعالى، وهذان الاسمان يتعلق بالإيمان بهما ثلاثة أمور لأنهما متعديان. الفعل المتعدي وما يتعدى أثره فاعله، والفعل متعد ولازم، اللازم ما يلزم فاعله ولا يتعدى أثره فاعله، ويسمى القاصر ويسمى غير الواقع وغير المجاوز، فلا يحتاج إلى مفعول به يقع عليه، قاصر لا يتعدى، وهو لم يقع أثره على مفعول به، وهو أيضا غير مجاوز يلزم حد ولا يتجاوز، فإذا لا يتعدى أثره فاعله، هذا فعل لازم لا يحتاج إلى مفعول به يقع عليه، هو غير واقع فهو قاصر وغير مجاوز لا يحتاج إلى مفعول به يقع عليه. الفعل المتعدي وما يتعدى أثره فاعله ويتجاوزه إلى المفعول به، وهو الواقع في مقابل غير الواقع، وهو واقع على مفعوله، وهو مجاوز أي يتجاوز فاعله إلى مفعوله. اللازم يصير متعديا بالتضعيف، ويصير أيضا اللازم متعديا بالهمزة أو بحرف الجر. المتعدي قد يتعدى بنفسه وقد يتعدى بغيره، وقد يتعدى الفعل المتعدي إلى مفعول واحد أو إلى مفعولين أو إلى ثلاثة مفاعيل. الأمور الثلاثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هي ثبوت الاسم لله عز وجل، وثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله عز وجل، أي ما دل عليه الاسم من معنى بالدلالة اللغوية الوضعية وهي المطابقة والتضمن واللزوم، وأيضا ثبوت حكم الصفة ومقتضاها وهو الأثر أيضا، فلا بد من إثبات الاسم والصفة والأثر. يعني عندما ننظر في الآية الكريمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه سبحانه هذين الاسمين، وهذان الاسمان متعديان، فإذا لابد أن نثبت ثلاثة أمور. السميع نثبت أنه اسم لله تبارك وتعالى، فنثبت الاسم لله تبارك وتعالى، هذا هو الأمر الأول. والثاني نثبت الصفة التي تضمنها الاسم وهي صفة السمع، ونثبت الأثر والمقتضى هو أنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه مسموع، وإنما يسمع كل شيء سبحانه وتعالى. البصير متعد أم لازم؟ متعد. إذن لابد من إثبات ثلاثة أمور، وهي أننا نثبت البصير اسما لله تبارك وتعالى، فمن أسمائه سبحانه الحسنى البصير، ونثبت الصفة التي تضمنها الاسم لله رب العالمين وهي صفة البصر، ونثبت الأثر والمقتضى وهو أنه تعالى لا يغيب عن بصره شيء. عندما تقول من أسمائه تعالى الحي، هذا لازم أم متعد؟ هذا لازم، والفعل حيا حي فلان، هذا سوى أحيا، فإن التعدية جاءت بإدخال الهمزة أحيا، فأحيا متعد، وأما حي فلازم. الحي لازم أم متعد؟ لازم، ما دام لازما ينبغي أن نؤمن بأمرين: بإثبات الاسم لله تبارك وتعالى في أسمائه تعالى الحي، ولا بد من إثبات الصفة التي تضمنها هذا الاسم الكريم لله تبارك وتعالى وهي صفة الحياة، ولكن لأنه لازم فلا أثر ولا مقتضى. وأما المحيي فهذا متعد، فنثبت ثلاثة أمور: نثبت المحيي اسما لله تبارك وتعالى من الأسماء الحسنى كما أثبت لنفسه سبحانه، ونثبت الصفة التي تضمنها الاسم وهي صفة الإحياء، ونثبت الأثر والمقتضى وهو أنه ما من حياة في حي إلا وهي من إحياء الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: هذان الاسمان يعني السميع والبصير يتعلق بالإيمان بهما ثلاثة أمور، لأنهما متعديان، فنؤمن بالسمع اسما وصفة، وبأنه يسمع حكما وأثرا، وكذلك يقال في اسمه تعالى البصير، وكذلك يقال أننا نؤمن بالبصير اسما وصفة، وبأنه سبحانه وتعالى يبصر حكما وأثرا. هل يلزم من إثبات السمع إثبات الأذن؟ أو كما يلزم من إثبات البصر إثبات العين؟ التعمق كما هو معلوم وكما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المباحث أمر لا يستحب، بل إنه رحمه الله تعالى سئل سؤالا فأجاب بهذا الذي قلت. سئل كما سيأتي إن شاء الله: كيف يثبت المسلم إيمانه بالأسماء والصفات؟ فأجاب الشيخ رحمه الله قائلا: اجعل إيمانك بالأسماء والصفات كإيمان العجائز، كما تمنى ذلك كثير من علماء الكلام الأذكياء، لأن التعمق يؤدي إلى أحد أمرين: إما التعطيل وإما التمثيل. هذا كلامه، فالشيخ رحمه الله تعالى ليس من طريقته أن يأتي بأمر من الأمور التي تتعلق بهذا المبحث العظيم، وهو مبحث الأسماء والصفات لربنا الكريم سبحانه، أن يأتي بأمر مفترض. ولكن طلاب العلم من أهل السنة والجماعة على منهاج النبوة ينبغي أن يكونوا واعين لشبهات الزائغين، وينبغي عليهم أن يردوا تحريف المحرفين وكيد الكائدين وشبه أصحاب الشبهات والزيغ والكيد المتين. لذلك يردها هنا أمر، فيقال لأهل السنة: يا أهل السنة، تثبتون لله بصرا؟ فيقولون: نعم، نثبت لله ما أثبت لنفسه. فيقولون: وتثبتون لله عينين؟ يقول أهل السنة: نعم، نثبت لله ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله. فيقولون: إذن القياس، تثبتون لله سمعا؟ فيقول أهل السنة: نثبت لله سمعا. إذن تثبتون لله الأذن؟ فأهل السنة يقولون: لا. أو أنهم كما سيقول الشيخ، وهو أمر فيه دقة ولكن الله المستعان، يقول: هل إذا ما سئلنا هل يلزم من إثبات السمع إثبات الأذن، أو كما يلزم من إثبات البصر إثبات العين؟ فلهذا نقول: لا نثبت له أذنا. هل إذا سئلنا بذلك نرد أو لا نرد، نجاوب أو لا نجاوب؟ وإذا رددنا فبماذا نرد؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لا يلزم من إثبات السمع أن نثبت لله تبارك وتعالى أذنا، لأنه لم يرد أن لله سبحانه وتعالى هذا. ونثبت لله عينين لا بهذه الآية وهو السميع البصير، ولكن بآيات أخرى كقوله تعالى: ولتصنع على عيني، وكقوله تعالى: تجري بأعيننا. فإن قال قائل: لماذا لا تقولون إنه من لزوم السمع إثبات الأذن؟ نقول: لا نقول ذلك. أليست الأرض تحدث أخبارها، وهو عمل ما كان قد عمل عليها من خير أو شر أو قول أو فعل، وليس بها أذن وهي تحدث أخبارها. فإن قال قائل: ما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن، وفي رواية: كأذنه، مصدر أذن يأذن أذنا كفرح يفرح فرحا، ومعنى أذن في اللغة الاستماع، ومنه قوله تعالى: وأذنت لربها وحقت. ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، متفق عليه من رواية أبي هريرة. فيقولون: ما تقولون في هذا؟ والإجابة: أذن هنا بمعنى السماع وليس بمعنى الأذن، أي استمع. وقد يقال: أذن هنا بمعنى الإذن القدري الكوني وليس بمعنى الاستماع، ولكن الأول أصح. أذن له بكذا، وأذن الله تبارك وتعالى لفلان أي استمع له. فالأذن لا يمكن أن تثبت بأمثال هذا الخلط الذي يقع فيه من يقع. يقال: أذن هنا بمعنى الإذن القدري الكوني، أو هي بمعنى السماع، وهي بمعنى السماع أصح، ولا يلزم من السماع إلا السماع. أما إثبات الأذن فالأذن شيء آخر فوق السماع، ولذلك لو قطعت أذن واحد من البشر فإنه يسمع، ولكن يقال إذا قطعت أذنه كيف يسمع؟ السمع من الداخل. وأما الأذن فإنما هي صفة من أجل تنظيم دخول الهواء إلى الداخل، لأن الصوت يحمله الهواء. الشيخ يقول: لأن الصوت له هواء، الصوت موجات بذبذبات يحملها الهواء. والحق أن المثال الذي ذكره الشيخ هنا لا يستقي، لأن الشيخ أرجع الأذن إلى المعنى الطبي، ولا يقال للأذن إنها صيوان فقط، فهذا إنما هو لتجميع الموجات لكي تتركز في بؤرة بعينها، ثم تساق مساقها إلى داخل الأذن بتركيبها، ثم تترجم الأصوات وتحمل تلك الأصوات إلى المخ، ثم تترجم تلك الأصوات فتفهم فتدرك وتترجم، تماما كالرؤية تدرك ثم تترجم. بل إنهم يقولون، وهذا حق على حسب ما وصل إليه العلم المادي، أن الصورة تكون مصغرة مقلوبة، يعني أنت في أصل الرؤية عندي قبل أن تقع الترجمة والتكبير، أنت عندي صورتك لا على استواء، فترى الصورة مقلوبة، فإذا وقعت الترجمة صارت الصورة مكبرة إلى حقيقتها، معدولة على أصلها. فهذا بالنسبة للرؤية. فلا يقال إن العين ما هي إلا ما هنالك من الأجفان وغير ذلك، بل هي بتركيبها شيء آخر. ولذلك لما قال الشيخ رحمه الله: أنك إذا عرضت هذا على من هو مخرف محرف يريد أن يلحد في أسماء الله تبارك وتعالى، سيرده عليك توا. لأنك إن قلت: أنت إذا قطعت أذنك تسمع، يقول: الأذن باقية على حالها، هذا جزء منه. فإذا المثال ها هنا في غير موضع. ولو أن الشيخ رحمه الله لم يأتي به على هذا النحو لا لكان أحسن، ولكن قدر الله وما شاء فعل. الشيخ يقول: فلو جاءت الأصوات على الأذن وهي مخروقة بدون هذه التعريجات، يعني إذا ذهب صماخها لأثرت الأصوات، لأن يعني الإنسان دائما يسمع الأصوات، ولكن من حكمة الله عز وجل أنه جعل تعريجات من أجل أن الصوت يلف بين يسار ويمين فيدخل إلى الصماخ بهدوء، وهذا واضح. ولذلك تجد الإنسان إذا قطعت أذنه تكثر عليه الآلام من الداخل، لأن الهواء يأتي بقوة فيزعج السمع من الداخل. الحق أن هذا لا يعيب الشيخ، فنحن لا نطالب علماءنا أن يكونوا أطباء وأن يكونوا باحثين في الذرة وأن يكونوا عالمين بالكيمياء وبالفيزياء وبالفلك، لا، حتى لو أنه دخل فيما ليس من اختصاصه وأتى أمر يرد لا حرج، فكان ما دع هذا جانبا ولنسر في طريقنا، وهو واضح لائح بفضل الله رب العالمين، لاحب وسيع ولا شيء. لو أننا نظرنا في قول الشيخ رحمه الله تعالى أن أذن هنا بمعنى السماع، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يقول قد تكون بمعنى الإذن القدري الكوني وليس بمعنى الاستماع، لكن الأول أصح، فأذن بمعنى السماع، ولا يلزم من السماع إلا السماع. هناك مثال لتأويل الإمام النووي رحمه الله تعالى، حيث قال: ولا يجوز أن تحمل هنا على الاستماع بمعنى الإصغاء، فإنه تستحيل هذه الصفة على الله تعالى، بل هو مجاز. قال هذا عند شرحه لهذا الحديث في مسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. فقال النووي رحمه الله: ولا يجوز أن تحمل هنا على الاستماع بمعنى الإصغاء، فإنه تستحيل على الله تعالى، بل هو مجاز، ومعناه الكناية عن تقريبه للقارئ وإجزال ثوابه، لأن سماع الله تعالى لا يختلف، فوجب تأويله كلامه رحمه الله. والنووي وابن حجر والقرطبي علماؤنا لا يتخذون التأويل قانونا مضطردا، ولكن وقع منهم في بعض شيء، فهو شيء محصور وليس بخطأ منهجي، وإنما هو كالخطأ العارض، يقع له في بعض شيء وقد أحصي عليه ودل عليه وحذر منه، وهو أمر يسير وليس قانونا مضطردا، حتى لا يشغب على مثل هؤلاء العلماء كابن حجر ومن قبله النووي وكالإمام القرطبي، كثير من أهل العلم الذين وقع منهم بعض تأويل لبعض شيء، فهؤلاء من الفحول الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى بالمعرفة لدينه والتصنيف فيه على حقه، وبثوا علوما عظيمة جدا، وقع لهم بعض شيء أرادوا به التنزيه لله تبارك وتعالى، ولم يكن عندهم ذلك قانونا مضطردا. أما الخطأ المنهجي للخطأ العارض الذي يعرض شيئا فشيئا، أما الخطأ المنهجي فهو ما لا يمكن أن يمرر ولا يمكن أن يمشى، وإنما لابد من التحذير منه والجهر بالتحذير منه وممن قال به، خاصة إذا لم يكن ذا قدم راسخة في العلم، وإنما هو خلط وخبط. فهؤلاء الأئمة الأعلام أحصي عليهم أمثال هذه الهنات، ثم لم تكن أمرا مضطردا في منهاجهم في النظر إلى الأسماء والصفات وما أشبه من أبواب العلم، إنما وقعوا في ذلك على سبيل التنزيه فأخطأوا، وتلك الأخطاء قد أحصيت وحذر منها، وعلمهم علمهم، وهم رحمة الله عليهم أفضوا إلى ربهم. نسأل الله أن يرحمنا وإياهم والمسلمين أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: هذا الجزء من الآية رد على المعطلة، فإن قالت المعطلة نثبت أنه سميع بصير لكن بلا سمع ولا بصر، إذا قالوا قيل هذا باطل بجميع اللغات، لأن كل لغات العالم لا تذكر شيئا مشتقا إلا وأصله ثابت في الموصوف به. لا يمكن أن يقال فلان أبيض من غير بياض، وهذه وردة حمراء من غير احمرار، وهذا أسود من غير سواد. يمكن؟ لا يمكن، لأن ذلك لا يكون إلا في ذات. فلا يمكن أن تجد في لغة من اللغات بصيرا بغير بصر، ولا سميعا بغير سمع. لا يمكن أن تثبت هذين الاسمين إلا لمن اتصف بالسمع والبصر عند جميع اللغات العربية وغير العربية. وإذا قالوا إننا نثبت أنه سميع بصير كما تقول الأشاعرة، نقول لهم إذن أثبتوا أنه حكيم، وأثبتوا أنه خبير، وهكذا مما ينكرونه من صفات ربنا تبارك وتعالى. لأن من أثبت شيئا لزمه أن يثبت مثيله، إما أن يتناقض، وإما أن يلزم الحكمة ويعود إلى الرشاد. ولذلك لما لم يستطيعوا الفرار من صفة الإرادة وصفوا الله تبارك وتعالى بصفة الإرادة، لأنه لا يوجد عاقل متعه الله تبارك وتعالى بذرو من العقل يمكن أن ينظر في صفحة الكون ثم لا يثبت لله الإرادة، لأن الإرادة إنما هي تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة، وهذا التخصيص واقع في كل الممكنات الحادثات المخلوقات. فالممكن ما استوى في حقه الوجود والعدم، وكل ما تراه من المخلوقات ممكن، وجد بعد أن كان معدوما ويصير إلى العدم بعد أن كان موجودا، للعدم الذي هو لا وجود له في الأصل، وإنما يبعثهم الله رب العالمين يوم القيامة، ولكن لم يكن له وجود فأوجده الله، ثم يسلبه الله تبارك وتعالى الوجود. فالممكن ما كان وجوده وعدمه من غيره لا من نفسه، وأما الذي وجوده من نفسه لا من غيره فهو واجب الوجود، وهو الله سبحانه وتعالى. فوجوده سبحانه وتعالى من نفسه لا من غيره، وأما كل موجود فإنما وجوده من غيره، أعطاه الله تبارك وتعالى الوجود. وأما الذي عدمه لازم لذاته من حيث هي فهذا هو المستحيل، هذا هو المستحيل. والمستحيل عدمه لذاته من حيث هي، فهو لا وجود له أصلا. فإذا إذا قالوا إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بأنه حكيم ولا سميع ولا بصير ولا عليم ولا حليم، ونفوا الصفة، يقال لهم تثبتون لله تبارك وتعالى صفة الإرادة؟ يقولون نعم، لأنهم لا يستطيعون نفيها. فهذا التباين في المخلوقات وتخصيص كل ممكن بصورة من صور إمكانه، هذه هي الإرادة. فإذا هذه الموجودات كلها من علويها إلى سفليها وما بين ذلك تثبت صفة الإرادة لله، فيثبتون صفة الإرادة لله رب العالمين. فيقال لهم ولماذا نفيتم بقية الصفات؟ يقولون لأننا إن أثبتناها شبه. فيقال لهم ولكن المخلوقات منها ما له إرادة أيضا، فلما لا تنفون صفة الإرادة عن الله؟ يقولون نثبت له إرادة لا كالإرادات، فتقول إذن أثبت له صفات ليس كمثلها صفات. لذلك تعجب والله من الأشاعرة، من المؤولة ومن المعتزلة ومن المشبهة والممثلة، إذ يعشون عن المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ولكن قل إن الهدى هدى الله، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى يقال لهم إذن أثبتوا أنه حكيم وأثبتوا أنه خبير وهكذا مما تنكرونه، لأن من أثبت شيئا لزمه أن يثبت مثيله. أما كونه يثبت بعضا وينفي بعضا فهذا الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. قال تعالى له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. له مقاليد السماوات والأرض، المقاليد واحدها مقليد وقيل مقلاد، وأكثر ما يستعمل فيه إقليد، فهي ثلاث لغات. والمقاليد المفاتيح، وعن ابن عباس وغيره هذا القول، المقاليد المفاتيح. وقال السدي: له مقاليد السماوات والأرض، له خزائن السماوات والأرض. وقال غيره كأنما يشرح قول السدي: خزائن السماوات المطر، وخزائن الأرض النبات. وفيه لغة أخرى أقاليد، مقاليد وأقاليد، واحدها مقليد وقيل مقلاد، وأكثر ما يستعمل فيه إقليد، وعليه يكون واحد الأقاليد إقليد. قال الجوهري: الإقليد المفتاح، له مقاليد السماوات والأرض، أي أزمة الأمور بيد الله عز وجل في السماوات وفي الأرض، يتصرف فيها كما يشاء، لأنه لا يسأل عما يفعل ولا معاقب لحكمه. نسأل الله أن يرسخ إيماننا بذلك. قال: لأن الإنسان إذا آمن بهذا حق الإيمان رضي بالله ورضي بما آتاه من الخير أو الضر، يفعل ما يشاء، وله مقاليد السماوات والأرض، وله خزائن السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على مقتضى حكمته وعلمه، ولا يختار لك إلا ما يصلحك. فإن رضيت عن قدر ربك فإنها تكون حينئذ، وإن لم تلائمك وتوافق تكون منحة لا محنة وعطية لا بلية. فإذا آمن الإنسان بذلك عقبه الله تبارك وتعالى إيمانا يجد حلاوته في قلبه، لأن الإنسان إذا آمن بهذا حق الإيمان رضي بالله ورضي بما آتاه من الخير أو الضر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. والحديث أخرجه مسلم وابن حبان والبيهقي في الشعب من حديث صهيب رضي الله عنه، يقال الرومي وليس برومي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكنه خطف صغيرا فبيعا ثم اعتق بعد وحرر، وهو من أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنهم أجمعين. أنت إذا آمنت بهذا تمام الإيمان اطمأنن، ثم سل نفسك: ألست عبدا لله؟ أليس الله تعالى له مقاليد السماوات والأرض؟ أليس الله تعالى يفعل ما يشاء؟ والحمد لله تعالى أنه إذا ابتلاني بالضر أثابني على ذلك، وإن ابتلاني بالسراء امتحنني بذلك، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ولهذا قد تقول أحيانا: إن الابتلاء بالنعماء أشد من الابتلاء بالضراء، لأن النعمة تعمل على الأشر والبطر، وقل من يقوم بحق النعمة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم الدنيا، فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما قال وفي هذا المقال، إن الإنسان يشعر أحيانا بأنه لو كان فقيرا محتسبا صابرا لكان خيرا مما لو كان غنيا مترفا غافلا. وانظر، إن الله تبارك وتعالى يصبر ويؤيد ويثبت، وله المنة والفضل. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فأنت إذا علمت أنك عبد لله لا تصاب إلا بإذن الله تعالى، ماذا تقول؟ تقول: آمنت بالله تعالى وأنا عبده، ويفعل الله تعالى ما يشاء. ولذا قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال علقمة رحمه الله تعالى، هو أحد أكابر أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال في قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو الرجل تصيبه مصيبة فيعلم أنها من عند الله تعالى فيرضى ويسلم. وقوله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط يوسع ويقدر يضيق، كما قال تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. والرزق بمعنى العطاء، والعطاء نوعان: عطاء يقوم به البدن، وعطاء تقوم به الروح. فالأول كالأكل والشرب واللباس والسكن وما أشبه، والثاني وهو ما تقوم به الروح وهو رزق من عند الله جل وعلا وعطاء كالعلم والإيمان، وهذا أعظم من الأول الذي تقوم به تلك الأشباح الظاهرة، وأما ما تقوم به تلك الأرواح الطاهرة من العلم والإيمان فلا شك أنه أعلى وأسمى وأجل. ومعلوم أن الإنسان إذا ما أوتي عطاء يقوم به بدنه فإنه ممكن أن يعيش، وإذا مات فالله أعلم بحال، ولكن القلب إذا مات فإنه لا يمكن أن يموت الجسد على خير. إذا مات القلب لا يمكن أن يموت الجسد على خير، ولذلك كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الإنسان يحتاج العلم أكثر مما يحتاج الطعام والشراب، لأن الإنسان يحتاج الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، ولكنه يحتاج العلم بعدد أنفاسه، بل إن الإنسان لو راعى لعلم أنه يحتاج العلم أكثر من حاجته إلى النفس، لأن الإنسان إذا انقطع عنه النفس مات، وربما أصار إلى الجنة ونعم القرار. وأما إذا انقطع عنه العلم والإيمان مات قلبه، فإذا مات كذلك فإلى النار وبئس القرار. الإنسان يحتاج العلم الشرعي الصحيح المؤسس على الكتاب والسنة بفهم صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، يحتاجه أكثر مما يحتاج النفس، لا أكثر مما يحتاج الطعام والشراب كما قال الإمام رحمه الله، وقال بعض السلف بل يحتاجه أكثر مما يحتاج النفس. فالرزق يتعلق بالجسد وما يقوم به البدن فهذا نوع، والرزق ما يتعلق بالقلب وما يقوم به القلب وتحيا به الروح فهذا رزق. وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق من أفعاله نوعان: رزق على يد عبده ورسوله، نوعان أيضا ذان معروفان: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان، هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاقه والفضل للمنان. والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري سوقها بوزان، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. ينقسم الرزق إلى قسمين: عام وخاص. والتركيز عليه لأهل السنة من أصحاب منهاج النبوة لأنه مبحث من مباحث الخلط عند المعتزلة، ومبحث من مباحث التعطيل. ينقسم الرزق إلى قسمين: عام وخاص. فالعام هو كل ما ينتفع به البدن سواء كان حلالا أو حرام، يعني الإنسان إذا ذهب فسرق طعاما فأكله هذا رزق وهو حرام، وهذا متعلق ببدنه. فالعام كل ما ينتفع به البدن فهو رزق بقطع النظر عن حله وحرمته، سواء كان حلالا أم كان حراما، وسواء كان المرزوق مسلما أم كان كافرا فهو رزق. لأنك إن قل إنه لا يكون الرزق رزقا إلا إذا كان من حلال صرف يصل إلى مسلم عفيف متعفف، فسيقال لك وهذا الذي يصل إلى الكافر ما هو؟ ومن الذي أوصله إليه؟ أليس رزقا؟ من الذي قسمه له؟ فإذا الرزق قسمان: عام وخاص. العام كل ما ينتفع به البدن سواء كان حلالا أو حراما، وسواء كان المرزوق مسلما أو كافرا. ولهذا قال السفاريني في عقيدته رحمه الله: والرزق ما ينفع من حلالي أو ضده فحل عن المحال، لأنه رزاق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. لأنك إن قلت إن هذا الذي يتحصل عليه الكافر من الحرام الصرف لا يعرف الحلال قط، هذا ليس رزقا، سيقال لك إنه يقال فلان حي يرزق، ولم يقول قط فلان حي لا يرزق. هل سمعتها قبل؟ لا يمكن، بل إن الرزق يطلبك كما يطلبك الأجل سواء بسواء، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرزق ما ينفع من حلالي أو ضده فحل عن المحال، لأنه رزاق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. لأنك لو قلت إن الرزق هو العطاء الحلال لكان كل الذين يأكلون الحرام لم يرزق، مع أن الله أعطاهم ما تصلح به أبدانهم، لكن الرزق نوعان طيب وخبيث. ولهذا قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولم يقل والرزق، أما الخبائث من الرزق فهي حرام، لأن الله لما نص على الطيبات من الرزق دل المفهوم على أن هنالك ما هو من الخبيثات من الرزق، فقوله تعالى والطيبات من الرزق فنص على ذلك، ولم يقل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والرزق، وإنما قال والطيبات من الرزق، لأن هنالك خبيثات من الرزق فنص على الطيبات، أما الخبائث من الرزق فهي رزق وهي حرام، وهي متعلقة بسعي الإنسان وكسبه فيما يقع منه من الفعل، كما مر فيما يتعلق مختصرا بمبحث القضاء والقدر، أن الله تبارك وتعالى أعطاك مشيئة وهي تحت مشيئته، وإرادة وهي تحت إرادته، وأن الله تبارك وتعالى يقع في ملكه ما يريد، يقع في ملكه ما يريد ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، فإن كان محبوبا له فهي الإرادة الشرعية، وهي لابد أن تكون لوقوعها كونية، لأنك إذا من بعثت إلى الصلاة نشيطا فقد التزمت أمر الله لك بالصلاة، وهذا حكم شرعي وليس بحكم كوني، فأنت الآن امتثلت لمحبوب الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن تبعث إلا إذا أذن لك إذنا كونيا، وقد أذن بذلك إذنا شرعيا، فالتلازم واقع ولا تلازم عند إطلاق الكونية، لأنه قد يقع في كون الله تبارك وتعالى، بل يقع في كون الله تبارك وتعالى ما لا يحبه الله من الكفر والقتل والسرقة والفحش وشرب الخمر وغير ذلك، هل يقع هذا بغير ابنه؟ هل يقع قهرا؟ لا يعصى ربنا قهرا، وإنما يقع ذلك بأمره الكوني القدري مع بغضه للفعل والفاعل معه. فإذا أعطاك الله تبارك وتعالى هذه المشيئة وهي تحت مشيئته، وأعطاك الإرادة وهي تحت إرادته، ويحاسبك على توجيهك للقوة التي خلقها الله رب العالمين فيك، فإن الله تبارك وتعالى خلق اليد صالحة لفعل الخير وفعل الشر، خلقها الله رب العالمين صالحة للأمرين، أن تعين بها محتاجة وتبذل بها معروفة وتمسح بها على رأس يتيم وتكتب بها علما، وهي صالحة أيضا لضد ذلك، للقتل وللسفك والبطش وللسرقة والنهب وللرشوة والاغتصاب، فهي صالحة لهذا وهذا، والله رب العالمين جعل القوة مخلوقة له، فالجارحة مخلوقة لله والقوة فيها مخلوقة لله، والله رب العالمين أعطاك الإرادة والمشيئة تحت مشيئته وإرادته للتوجيه، فإذا بذلت بها ندى ووصلت بها رحما وحنوت بها على يتيم ومسكين فأنت وجهت بمشيئتك التي هي تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأردت تحت إرادة الله رب العالمين، فأنت مثاب على اختيارك. وأما إذا ما أتى بها الأبعد بالعكس فقد وجه الطاقة المخلوقة لله في الجارحة المخلوقة لله إلى معصية الله، فيحاسبه الله رب العالمين. له مشيئة تحت مشيئة الله، وإرادة تحت إرادة الله، وهو مختار فاعل في الفعل الذي يقع منه. والفعل الذي يقع عليه له تفصيله، والفعل الذي يقع فيه له تفصيله، والآن في الفعل الذي يقع منه. فينبعث بالقوة التي آتاه الله وبالجوارح التي آتاه الله لتحصيل الرزق من حرام، فهو محاسب، وينبعث بذلك لتحصيل الرزق من حلال كما بين الله، فهو مثاب. فالرزق عام وخاص. الرزق الخاص ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح، والرزق أيضا بالمعنى الخاص هو الحلال المعين على طاعة الله. ولهذا قال تعالى إن الله هو الرزاق، ولم يقل الرازق لكثرة رزقه. فالرزاق صيغة مبالغة في اسم الفاعل، أنت تقول فلان ضارب أو فلان قاتل، وتقول فلان ضراب وفلان قتال. قال أنا الضحوك القتال. فإذا صيغة المبالغة في اسم الفاعل تدل على كثرة وقوع الفعل. فقال جل وعلا إن الله هو الرزاق، ولم يقل إن الله هو الرازق سبحانه وتعالى، لكثرة رزقه وكثرة من يرزقه. فالذي يرزقه الله عز وجل لا يحصى باعتبار أجناسه، فضلا عن أنواعه، فضلا عن آحاده. كأن الله تعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، ويعطي الله الرزق بحسب الحال، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. لمن يشاء، هل هو مجرد مشيئة أن الله يبسط ويقدر؟ لا، ليس مجرد مشيئة، بل مشيئة مقرونة بحكمة، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فعلى مقتضى علمه وحكمته تأتي مشيئته. ولذلك لا تجد فيما تجد من خلق الله رب العالمين إلا تمام الاتساق مع تمام الكمال في الصنعة، لأنه أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى، وخلق الإنسان فسواه فعدله. فلا يأتي من أفعاله سبحانه وتعالى شيء إلا على مقتضى علمه وإلا على مقتضى حكمته، فلا تفاوت فيه بحال. فهو جل وعلا يشاء الأشياء لا أحد يرده، فالمشيئة مطلقة، يفعل ما يشاء، لكن المشيئة تابعة لحكمته. فمن اقتضت حكمة الله تعالى أن يبسط له الرزق بسطه، ومن اقتضت حكمته أن يضيق عليه الرزق ضيقه عليه. فلا تجزعن إذا ضيق عليك، ولا تفرحن إذا وسع عليك، فإنما العطاء والمنع لحكمة، فهل حققتها أم لم تحققها، هذا هو بيت القصيد كما يقول. فإنما وسع لحكمة كما ضيق لحكمة، فلا بد من النظر في الحكمة، ولا بد من رعاية ذلك والعمل لتحقيقه. مشيئته تابعة لحكمته، فمن اقتضت حكمة الله تعالى أن يبسط له الرزق بسطه، ومن اقتضت حكمته أن يضيق عليه الرزق ضيق عليه. ولهذا ختمها بالعلم فقال إنه بكل شيء عليم، لأن المشيئة وهي مطلقة لا تأتي إلا على مقتضى العلم والحكمة. والله ربي لم يزل ذا قدرة ومشيئة، ويليهما وصفان العلم مع وصف الحياة، وهذه أوصاف ذات الخالق المنان، وبها تمام الفعل ليس بدونها فعل يتم بواضح البرهان. فمشيئته مطلقة، ولكنها تأتي على مقتضى علمه وحكمته جل وعلا لمن يشاء. يأتي مثلها كثيرا في القرآن الحكيم وكذلك في السنة، وهو تعليق الشيء بالمشيئة، فهل هي مشيئة مجردة أو مشيئة مقرونة بالحكمة؟ الثاني بلا شك مشيئة مقرونة بالحكمة، لقول الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فوصف الله نفسه بالعلم والحكمة بعد قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالمشيئة مشيئة مطلقة لكنها ليست بمجردة، وإنما هي مشيئة مقرونة بالعلم مقرونة بالحكمة. ولذلك تجد خلق الله تبارك وتعالى، تجد صنع الله جل وعلا لا تفاوت فيه، وإنما هو على كمال الصنع بتمام الاتساق من غير تفاوت يكون. فوصف الله جل وعلا نفسه بالعلم والحكمة بعد قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فدل ذلك على أن الله لا يشاء شيئا إلا مبنيا على علم وحكمة، وهو كذلك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط يوسع. فإذا قال قائل ما هي الحكمة لبسطه لفلان وتضييقه على فلان؟ الحكمة أن الله تبارك وتعالى لو وسع لفلان في رزقه لكان ذلك سببا لأشره وبطره، فكان من الحكمة أن يضيق الله تعالى عليه، ومن بسط له ربما يكون التضييق عليه سببا لنفوره من ربه عز وجل وسخطه منه وغضبه عليه فيرتد. الحق أن في هذا نظرا بعيدا، لا يسلم هذا الكلام من الشيخ رحمه الله، لأنه لو قيل إن الله وسع لفلان في الرزق ليصلحه فما أكثر الذين وسع عليهم الرزق وهم من أفسد الفاسدين، لا يقال هكذا بتسليم، وإنما سترجع المسألة إلى الحكمة العليا، ترجع إلى الحكمة العليا. ومع ذلك لو أن الإنسان المرزوق إذا ما ضيق عليه وهو مرزوق أيضا تأمل فيما أعطي لا فيما سلب لعلم أن الله وسع عليه بنعم لا يمكن أن تحصى. فالإنسان كما قال الرجل الذي ذهب إلى بعض أهل العلم من أهل البصيرة فيه وقال أنا لا أترك وقتا في المسجد وأشهد الصلوات ولا أتخلف وأفعل الخير وأمسك اللسان عن كل آفاته إلى غير ذلك، ومضيق علي أنا لا أكاد أجد كسرة تسد الجوع، وحولي من الذين يتضاغوا من الأبناء والنسوة ما أحس بثقلهم على كاهلي كأمثال الجبل، وفلان جاري من أفجر أهل الأرض إن لم يكن أفجرهم، وهو لا يصنع المعروف ولا ينويه أزعم يقول حتى لا يتدخل في الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، إذ هو رجل صالح ظاهرة ومع ذلك موسع عليه هو من كل أصناف الخير والرزق، فما هذا؟ فقال له اجلس، تحب أن تكون أعمى ولك 100,000؟ قال لا. أن تكون أصم ولك 100,000؟ قال لا. أن تكون أبكم ولك 100,000؟ قال لا. أن تكون أشل اليدين ولك 100,000؟ لا. أن تكون أشل الساقين ولك 100,000؟ قال لا. قال يا هذا إن لله عليك من النعم 500,000 وهو يغزوك فوق ذلك ويعطيك، فأدي دين الله عليه يقرب له، وأما النعم فإنها لا يقادر قدرها عطية ممنونة من ربنا بالعطاء والمن والجود. أسأل الله أن يبسط لنا الرزق بنوعيه، رزق القلوب من العلم النافع والإنابة واليقين، والرزق الحلال الطيب الطاهر الموسع فيه من رزق الأبدان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.